ذلك الغنى والمراد الوعاء، والمراد هنا الاواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو اعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك. ولما كان المتوضئ المتصل يحتاج غالبا الى الاغاني، وليس كل واحد يجد الاحواض والانهار، ناسب ذكر حكم الاغاني. وذكر ذلك المحدثون الذين بوبوا على الاحكام، وهكذا الفقهاء بينوا احكام الاغاني وذكروا ما فيها من الادله ليعلم المسلم حكم اغانيته التي يستحملها. ونص في هذا الباب حل جميع الاواني وطهاره جميع الاواني، هذا هو الاصل، ان جميع الاواني من حجر او طين او جلد او حديد او نحاس او غير ذلك، نص فيها انها حل وطاهره ولا باس باستعمالها، هذا هو الاصل. وهو الاصل في الاعيان كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، او سخر لكم ما في السماوات وفي الارض ما من. فالاصل ان ما وجد في هذه الارض هو حل لنا وجائز لنا استعماله، لانه خلق من اجلنا ونحن مخلوقون لنعبد ربنا، وجعل الله هذه الاشياء في هذه الدنيا لنا نستعين بها على طاعته المكلفين، ولكن نستعين بها على طاعة الله، ويعين غيرهم بذلك. فمن استعملها في طاعة الله فقد استعملها فيما خلقت له، ومن صرفها لغير ذلك فقد عصى واستعملها لغير ما وجد له. وبهذا يعلم أن السؤال يتوجه إلى من حرم أشياء، يعني حرم شيء يتوجه إلى السؤال لماذا حرمت، ولا يتوجه السؤال لمن أحل واستباح واستعمل، لأنه أخذ بالأصل. إلا إذا جاء الاشتباه واستباح المباح بالمحذور يسأل إن استباح ذلك عند الاشتباه، وإلا فالأصل توجيه السؤال لمن حرم ومنع، لأنه قال خلاف الأصل فيقال لماذا حرمت هذا ولماذا منعت هذا، هذا هو الأصل. أما العبادات التي تقرب بها إلى الله فالأصل فيها المنع، لأنها توقيفية، ليس للناس أن يشرعوا لأنفسهم عبادات، بل هذا من شأن الرسل المرسلين من الله جل وعلا، هم يبلغون عن الله. فالعبادات ليس للرأي فيها مجال، بل هي الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرعها العبادة ويرسل بها الرسل ويرسل بها الكتب، فما شرعه الله فهو المشروع، وما لم يشرعه الله فإن التقرب به وتشريعه للناس يكون بدعة من قبل البدع، كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما جاء في معناه. هاتان قاعدتان من أهل العلم هذا المكان، وهما أن الأصل في العبادات التشريع والتوقيف، فلا يقال هذا مشروع وهذا حرام إلا من الشارع. أما الأصل في الأعيان من مأكول ومندوس وأواني مستعمل وأشباه ذلك، الأصل فيها الحل والإباحة إلا ما حضره الشرع، وهذا خلاف الأصل فيها، فيمتثل أمر الشرع فيما منع. ومن ذلك الذهب والفضة، قد جاء الشرع منع اتخاذهما أواني. فلا تسرعوا، عن حذيفة رضي الله عنه وخصوصا لا تسرعوا من الذهب والفضة ولا تقربوا اتخاذهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لهم من الكفار كما هو مفهوم من السياق، ولأنهم معروفون باستحلالها واستعمالها. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا أن هذه الكفار ليست حلا لهم، ولكن لهم بالنظر الى انهم لا يبالون يستعملونها ولا يبالون ويتمتعون في هذه الدار بما شاءوا لعدم اخذهم بامر الله، فلا تشبهوا بهم في ذلك انتم. والحكمه في ذلك في منع المسلمين منها مع الحكمه التي اشارها دخلها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الكفار، فلا تشبه بهم في ذلك. من الحكم ايضا كما ذكر العلماء ان فيها وسيله الى الخيلاء والتكبر، اذا يستعمل الاوامر والنهي قد يجره هذا الى التكبر والتعاظم على الناس، وسيله ايضا لكسر قلوب الفقراء اذا راوها وهم محرومون منها، وفيها ايضا شيء من الرفاهيه وتلذذ بالشيء النفيس. وبكل حال فالعمده في هذا نهيه عليه الصلاه والسلام وانذاره من ذلك، اما فمن هذه الحكم هي محل ظن ومحل اجتهاد، فيكفينا نهيه عليه الصلاه والسلام ذلك. فان ظهرت الحكم والاسرار في الحكم فنور على نور وخير لطالب العلم، وان لم تظهر ولم ينص عليها الشارع فلا يضرنا ذلك، لاننا عبيد مامورون علينا ان نمتثل سواء عرفنا الحكمه ام لم نعرف، وانما صاحب الهوى وصاحب الجحود هو الذي يحكم رايه ويحكم عقله ولا يمتثل الا ما ارشده اليه عقله، فهذا ليس عبدا لله انه عبد لهواه وعقله. اما المؤمن فشانه ان يمتثل امر الله ويبادر الى طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتضح له أسرار ذلك وحكمة ذلك. وحذيفة صحابي جليل وقال صاحب السر، لأنه يتأسر إليه أسماء المنافقين لذلك قال صاحب السر، وهو صحابي وإن الصحابي قتل أبوه يوم أحد غلطا أنه قتله من المسلمون، وتوفي حذيفة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه بأربعين ليلة في المشهور في ليلة وفاته. والحديث الثاني حديث أم سلمة، وهم ذهب الفضة ظاهر الحديث كون الذهب كون الإناء والذهب والفضة كله. وجاء في حديث ابن عمر عند الدار قطني والبيهقي بسند الحسن من شرب في إناء ذهب وفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجازي الفضل نار جهنم. هذا يدل على أن المشترك الذي ذهب وفضة فيه خشب أو ذلك نخل في النهي أيضا، ولا ينبغي استعمال أو ذهب وفضة التي هي إناه كامل من ذهب وفضة ولا ما هو مخلوط أو موبخ بذلك، لأن العلة والمعنى موجودان فينبغي ترك ذلك، وأن تكون هذه الأشياء الكفار لا لنا باستعجالهم العاجلة وإيثارهم لها ولسنا مثلهم. ويستثنى من ذلك الضبة بالإناء من الفضة كما في حديث أنس الآتي في آخر الباب، فلا بأس أن يضبب الإناء بشيء من الفضة لأنها أخف من الذهب وأقل قيمة وأقل شأنا، فلهذا جاء فيها التسامح بخلاف الذهب فمنعه مطلقا.
كيف نجمع بين حديث ابن عمر وبين الاستثناء في آخر
الباب؟ هذا عام وهذا خاص، هذا نفسه خاص عن ابن عمر
أو في شيء من ذلك ومن أطال
هذه نفسه من باب التخصيص، ثم فعله لم يدل على تخصيص عن ابن عمر، الخاص يقضي على العام. وفي حديث أم سلمة مثل حديث حذيفة دلالة على تحريم ومن ذهب الفضة. لحديث أم سلمة الفضة زاد مسلم في رواية إن ذهب أو فضة، فهو من يسعى حديث حذيفة في المنع من ذلك، وأنه لا يجوز له استعمال الشرب فيها والأكل فيها، وملحق بذلك عند أهل العلم استعمالها في الوضوء والغسل والشيء الذي فيها هنا، فإذا حرم الأكل فيها والشرب فهكذا الاستعمال في الوضوء والغسل. وعلى اعتراض قد اعتراض الشارح هنا بهذا وكلام الشارح هنا ليس بجيد، والصواب من قاله العلم حكاه بعضهم اجماعا ان استعمالها في الوضوء والغسل كالاكل والشرب لا يجوز. ثم ايضا ايجاد الاواني وسيله الى استعمالها في الاكل والشرب، فلا يجوز وجودها بالكليه، لا يجوز صنعها وجعلها اواني، لان تهيئتها للشرب والاكل وسيله لاستعمالها في ذلك، وهكذا استعمالها في الطهاره وسيله للشرب والفضه والاكل، ثم هو امتهان اكثر اذا حرم الاكل والشرب مع ان الله تدعو الى ذلك، فتحريم ذلك في استعمال الاخر اولى واولى من حيث المعنى، وفيه امتهان اكثر وفيه كسر لقول الفقراء ودعوه الخيلاء اكثر. وما قاله الجمهور وهو في الاجماع من العلم اظهر واولى، وانه يستعمل وانه يحرم استعمال الذهب والفضه في الشرب والاكل والطهاره وسائر هذا الاستعمال، وان تتخذ زينه في المجالس لا يجوز، لان هذا وسيله الى استعمالها في الاكل والشرب ونحو ذلك، ويدخل في ذلك اكواب الشاي واكواب القهوه، ويدخل في ذلك ايضا الملاعق، فانها اواني شرب تستعمل شرب والاكل. حديث ابن عباس وميمونه وسلم من محبق وقال محبق الكسر وقال محبق الفتح، قال بعضهم انه يفتحه المحدثون ويكسره اللغويون، فالحصل انه لغه محبق ومحبق، قد اخرج حديثه ابو داود النسائي ايضا في الحديث الثلاثه، وما جاء في معناها تدل على ان جلود الميته تباح وتطهر بالدباب، جلد الابل بقر والغنم واشباهها من ياكل اللحم اذا ماتت ودبغت طهرت، كما هو صريح ابن عباس اذا دبغ لها فقد طهر، قال ان الروس بين الرهاب جلد ما ياكل لحمه، ويطلق على غيره جلد واديم، ويقال جلد ما ياكل لحمه رهاب، وغيره يقال قال الدبغ. وكذلك الروايه الثانيه أيما يهاب دبغ فقد طهر، فقد طهر جواب الشرط محذوف فقد طهر. كذلك حديث سلامة باب جنوب البيت طهورها يعني تطهيرها، ويجوز طهورها بفتح يعني أداة تطهيرها كالوضوء والطهور، وهما يعد للتطهر، فالمعنى أن الدباغ أداة الطهور أو أنه هو تطهيرها، كما يقال وضوء للفعل وطهور للفعل، كذلك الدباغ تطهير لها من آثار النجاسة، فإذا تلبس من بيت الموت فيكون الدباغ زكاة للجلد وطهورا له. وحديث ميمونة كذلك صريح في الموضوع، قال يطهرها الماء والقرض، في حديث آخر حديث ابن عباس عن ميمونة أنها كانت لها داجن فماتت، فقال ألا أخذت مهابها فدبغت ظروفا تبعت أمه، فالحفلات الواجهة في هذا كلها تدل على أن جنود الميتة تطهرها الدباغ، وهذه أصح من حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه إذا أتى الخداب بهذا فلا تنتفع بالميتة بجهاد ولا عصب، رواه أهل السنن. في بعض الروايات أنه كتبه قال أنه موت بشار، في بعضها أكثر من ذلك، في بعضها رواه عنه موت الله عن أشياخ الله، هو حديث فيه بعض الاضطراب وليس بشيء من أهل العلم، ولا حديث موثوق تدل على ضعفه وعلى صحته. هو حديث ليس بشيء، ولو صح لكان محمولا على الإهاب قبل الدبر فلا ينتفع به، وأما بعد الدبر فليس منهي عنه. ولكن كما عرفت حديث مطلب ليس في مستقيم عند أهل العلم الحديث، وهذه الحديث الصحيح تدل على ضعفه وتؤكد أن فيه من الاضطراب والضعف. ولو فرضنا صحته كما قال أحمد في رواية رحمه الله وذهب إليه، فإن حديث تطهير مقدمة عليه والأرجح، فإذا انكسر من قبل نسخه فهي أرجح منه، ويكون من قبل النسخ وليس من بعيد، لأن الحديث صحيحة وفيها دلالة على تطهير الدباغ وجود ميتة، فلا يكون نسخا له، وإن كان بعض الوقت قد صار كذا فإنها أولى بأن تكون ناسخة له، لأنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى قواعد الشريعة فتكون أولى. ولكن الترجيح حينئذ الترجيح هو الأظهر لهذا، لأن مقام التاريخ منهول ولا يتم قول بالنسخ إلا بعد أمرين، بعد العلم بالتاريخ وبعد تعذر الجمع، بل الجمع غير متعذر هنا، التاريخ غير محفوظ، فالجواب والصواب هو الترجيح حينئذ. أو الجواب بأن المراد الإهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا كراهة ولا نجاسة بل طاهرة. ثم اختلف أهل العلم رحمة الله عليهم في هذا، هل هذا عام لجميع الجنود كجنود السباع وغيرها، أم هذا خاص بجنود ما في اللحم كالإبل والبقر والغنم؟ على أقوال، وأحسنها وأظهرها وأقربها أن هذا الجنود ما يمكن لحمه، لأن ما يمكن لحمه إذا مات صار نجسا محرم علينا، وجعل الله دباغ ذكاة لجلده، أما لحمه فقد ينتحر صار خبيثا بالموت، أما الجلد جعل الله له طهورا والدباغ لينتفع به من احتاج إليه من الفقراء وغيرهم رحمة من الله عز وجل. والعرب وغيرهم قد تعلمهم الحاجة، فجعل الله جل وعلا هذا الدباغ نورة وذكاة للجلد، إن احتاج إليه وأحب أن يستمتع به جاز ذلك على الدبر. والصواب أنه يستعمل في المريعات واليابسات، هذا هو الأرجح وهو الصواب، لأن طهر لأنه طهر فإنه يستعمل في المياه وغيرها، لأنه قد طهر بالدماغ. هناك أقوال أخرى فيما يدخل الدماغ قيل ما هو طاهر بالحياة كالفضة والحمار البغل على قول المختار أنهما طاهر بالحياة فلا ينفع الدماغ في جنودهما بجنودها. وقيل بكل شيء ما على الكلمة تنزيل، وقيل أقوال أخرى معروفة عند أهل العلم، ولكن أقربها وأظهرها كما تقدم وأجلد ما يمكن لحمه فإنه زكاة له، والدماغ زكاة كما في الروايات الأخرى عن ابن عباس ان احمد بن سلمه صحيح، فان الدماغ نكاته والذكر ما تعمل الا بما يكون اللحم، لكن الدماغ يكون نكاتا بما يكون اللحم. وان كان القول بان الحديث عامه قول جيد وقويه وقوته المطابق بعموم الادله وان جميع الجنود تطلب ذلك قول قوله وقوته للعموم، ولكن اظهر الاقوال واقربها للصواب أن هذا هو ملك اللحم، وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك.
اللهم
اضطراب
في حديث
عبد الله
بن
مسلم في السند الذي ذكر فيه فيهما جميعا. نعم.
استعمال الأقلام والساعات
أما الأمثال فلا حرج، أما الذهب فلا ينبغي، الذهب لا شك لا يجوز التخذه، وأن أهل من التختم بالذهب والتختم بالذهب أقل من الساعة، فإذا حرم التختم حرمت الساعة من باب أولى. وأما الفضة فالأمر فيها أسهل، أن يباح الله التختم بالفضة للرجل، ولكن ترك الساعة الفضية أولى للرجل أيضا، لأنها أكثر من الخاتم فالأولى بحقه ترك ذلك والأحوال ترك ذلك. من ذهب فيحرم بلا شك. وأما النساء فالأمر فيهم واسع لأنهم مباح لهم التحلي بالذهب. نعم. وهكذا الأقلام الذهب والفضة والذهب يحرم بلا شك على الرجل، والفضة كذلك تركها أولى وإن كان الأمر فيها أسهل. نعم.
الرواية
لنفس
الموضوع
رواية
أحمد
اتباعها
ذكاتها
لأنه
خاص بما
يأكل
لحمه،
هذا هو الأظهر. لكن المخالي يقول أن جعل اتباع ذكاتها للجميع. نعم. 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 إذا دعت الحاجة إليه لا أنف بأسا، وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أنف من ذهب من قطع أنفه إذا دعت الحاجة إليه، أما اتخاذها عن الزينة فلا يجوز. أما إذا كان دعت الحاجة إليها لأنها أصبر من غيرها وأثبت وأقل تأثرا بالأوساخ والروائح غير المناسبة. وروي عن جماعة الصحابة أنهم ربطوا أصابعهم بالذهب، وإذا تيسر غير الذهب من أدوات أخرى وأشياء أخرى تقوم مقامها فهذا أولى وأحسن.
أما بعد، قال الله تعالى ما قتلي رضي الله عنه أنه قال قتل رسول الله إن جاءت قوم إلى الكتاب أفلا أكون في عنتهم، ولا تكون فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. خرج ابن البخاري ومسلم في الصحيحين. المثعلبة مشهور بكليته المثعلبة، وخشني بطن من نسبة إلى خشين، وبطن من قضاعة المشهور، وقضاعة قيل إنها من العرب المستعيرة وقيل من قحطان. وأبو ثعلبة مشهور بهذه الكلية. اختلف المحدثون في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، ولكنه مشهور بكلية رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل بادية كان يعتني بالصيد، وله أسئلة مع النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا السؤال. إنما قال بأرض قوم أهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى أفلا أكون في أهلتهم. هذا فيه أن المؤمن يسأل هذا العلم عما يشكل عليه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو العلم الذي نقلوا عنه، وبعد وفاته يسأل العلماء عما عنده من العلم. ولا ينبغي من الجهل شيئا يسكت، بل يسأل، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا تكون فيها إلا لا تجد غيرها فاغسلوها فيها، هذا يدل على أنه ينبغي توقي أوان المشركين، لأنهم لا يؤمنون بشرب الخمر فيها أو أكل الميتة فيها إلا غير ذلك مما يتساهلون فيه. لكن إذا احتاج لها غسلها وأكل فيها، وهذا من باب الندب والتوجيه إلى الخير والأخذ بالأصلح. والدليل على أنه من الندب أن طعامها الكتاب حل لنا، يكون طعامهم حل الله طعامهم ونساءهم، فدل ذلك على أن غسل أوانيهم ليس بواجب علينا، كما أن طعامهم حل لنا وهو يكون في أوانيهم. إذا أباح الله طعامهم في أوانيهم دل ذلك على أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان هناك أسباب توجب ذلك، فوجود خمر فيها يغسل لطهارة تطهيرها منه، أو وجود ميتة ما ذبحه في الخمر أو في المقيب أو ما أشبه ذلك ما يعد ميتة. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وأبي داود أنه يشرب فيها يشربون فيها خمر، وإنهم يكون فيها الخنزير أو يطبخون فيها الخنزير فقال أغسلها. فإذا كانت بهذه المثابة إما يكون فيها الخنزير أو الميتات التي وعرف انها ميته او شرب الخمر وجب غسلها لهذا، وان في الاصل طهاره الاواني، الاصل طهاره الاواني، واصل الله اباح طعامهم ما يكون في اوانيهم، فحل لنا استعمالها. لكن اراد النبي صلى الله عليه وسلم التوقي والحيطه والاخذ بما هو اسلم، ولا سيما اذا كانت الطائفه التي عند الانسان وحول الانسان يراها تشرب الخمر في اوانيها وتستعمل ما لا ينبغي الخنزير، فإنه في هذه الحالة يتحتم ويجب غسلها من هذه الآثار. ومما يدل على جواز استعمال أوان المشركين حديث عمران بن حصين أن أصحابه توضأوا من مزالة امرأة المشركة، متفق عليه في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الحديث حديث عظيم له شأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه أصابهم ظمأ فبعث علي رضي الله عنه من الصحابه الرجلين يركب سائر الماء، ففي طريقهما قبله امراه بين مزادتين على جبل لها، فسالها اين الماء؟ قالت اتي به البارحه هذه الساعه، من بينهم يوم وليله الماء بعيد، فقالوا لها توجهي معنا. قالت الى اين؟ قال الى النبي عليه الصلاه والسلام. قال ذاك الذي يذكر انه الساحر. ذهبت معهما، فلما جاءت اليه امر باخذ الماء من هاتين السطيحتين، فكان على الهوين وكان منها ماء فيه، وقال الناس استقوا، فسكى الناس فلوا بأرضيتهم ويحتاجون من الماء، ودعا في ذلك البركة، فعادت كما كانت كأنها لم تمس بشيء. عادت هذه المزادة المزادتان كما كانت، ملأها تعجبت المرأة من هذا الأمر العظيم. ثم أعطوها، جمعوا لها ما تيسر من تمر وغيره وأعطوها، لأن الباقية ظلم من في هذه الوسائل ولا سيما وقت الحاجة، فجمعوا لها ما شاء الله من تمر وكسر الحوت ونحو ذلك وأعطوها إياها. ثم انطلقت إلى أهلها فقالها قد جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه لرسول الله حق. ثم كانت بعد كان ذلك سبب الإسلام قومها، جاء في الروايات أنهم أن كان المسلمين كانوا يتجنبون فريقها وسلمها، فقال بعضهم لبعض أنهم ما تجنبون إلا لما جرى على يد هذه الجارية، ودعا بعضهم بعض الإسلام فأسلموا، وكانت سبب إسلامهم لما أخبرتهم عن هذه الآية العجيبة والمعجزة العظيمة أن الله بارك في هذا الماء وشربه القوم واستقوا جميعا، وبقي ماؤها كما كان ومزادتها كما كانت ملآنين. هذه من آية الله العظيمة سبحانه وتعالى. وفي من الفوائد استعمال أواني المشركين، فإن مزادة جلد مجبور فيه ماؤهم، فدل ذلك على أن أوانيهم الجنود وغيرها طاهرة، هذا هو الأصل، ودل على أن الدماغ طاهر يطهر الجلد، فإن هذا الجلد من ذبائحهم، وذبائحهم ميتة بحكم ميتات، فطهرها الدماغ واستعملوها في الماء، واستعملها المسلمون في الماء، فدل ذلك على أن الدماغ يطهر الجنود جنود الميتة، وتستعمل في اليابس والرطب جميعا كما في هذا الحديث. وفيه علم من علام النبوة، قال الله جل وعلا أنزل البركة في هذا الماء تحت المزادتين حتى سلم منها الناس واستقى منها الناس، وعادت ملآنتين كما كانت أولا لم تنقص. وفيه جواز الأخذ من ماء الإنسان الذي الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس يخلى منه، ولا سيما إذا كان لا يضر ماء كثير ينقض به العطشان ولا يضر صاحبه. فإذا وجد إنسان ماء مع إنسان وهو عطشان يخشى على نفسه فلا بأس يأخذ من مائه ولو بقوة ينقذ نفسه، فإنه يضر نفسه ولا يضر صاحبه. الحديث الثالث حديث أنس المالك هذا من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن قدح الذي انكسر واتخذ مكان الشعب، الشعب الصدع والشق سلسلة بالكسر، ما وقع في الشارع من الفتح ليس بجيد، السلسلة المصدر سلسلة سلسلة ربطة، وأما الأداة التي ربط بها هل يقال لها سلسلة وهي قطعة من البيضة أو الحديد أو نحو ذلك التي تربط بها الإناء يقال لها سلسلة بالكسر، ويقال الفعل سلسلة سلسلة وسلسلة وسلسلة إذ ربط الفعل بفتح، والأداة التي ربط بها بالكسر. هذا في دلالة على جواز ربط الشعب بسلسلة من فضة، وأن المحرم كون إلا من فضة، أما كون يربط بشيء فضة قليلة لا تخرج عن كونه قدح خشب أو نحوه فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح، لأنها مصلحة ظاهرة في شيء قليل من الفضة، وهي مما يمتهن ويسهل به بخلاف الذهب، فإن الذهب أشرف وأعظم وأغلى، فلا بأس باتخاذ السلسلة من الفضة إذا انكسر قدح أو انشق قدح وربطته لا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله أن الناس في قصة القدح، وبقي هذا القدح عند أنس إلى ما شاء الله. نعم، اللهم استعان.
أحسن الله إليك.
باب وجوب ذات النجاسة وباب حكم ذات النجاسة وباب ما ورد في أدلة إزالة النجاسة وبيان النجاسة. وإزالة النجاسة واجب أن تزال بما جعله الله مزيا. إزالة النجاسة تزال بالمياه بالماء والطهور، وتزال أيضا بأشياء أخرى كالاستجمار بالدول والطول، فإنما الأضرار يزيل النجاسة أيضا ويطهر المحل، وكذلك إزالتها بالحك ومسح التراب بالنعل والفض كما جاءت في السنة. فالإزالة قسمة طرفا بالماء طرفا بغيره على حسب ما جاء في النصوص، وبيانها يعني بيان جنس النجاسات، تصل النجاسة كلها والإضرار بيان جنس النجاسات. والنجس من غفر الشيء قفر، سميت النجاسة نجاسة لقذارتها، سمي البول والعذرة ونحوهما نجاسة لقذارتها، الشيء قفر تسمعينه النفوس وتكرهه النفوس، فلهذا قيل نجاسة. وسمي المشر نجس لقذارة أعمالهم وعقائدهم وكفرها وبطلانها ومخالفتها للحق، ولهذا سميت نجس لأنها قذرة، لأنهم تلبسوا بأشياء قذرة خبيثة من العقائد الباطلة. عن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك بن نضر الأنصاري وخزرجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام من بني الدجار، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة، وكان إماما وعالما علماء الصحابة وغلائهم، وعمر أكثر من 100 عام، عمره الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في ماله وولده وفسح في أجله، فأطال الله حياته وعمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 80 عاما بعده صلى الله عليه وسلم، ومات 92 أو 93 من الهجرة، عاش قبل الهجرة 10 سنين تقريبا أو 9 سنين، فله 100 سنة وسنتان أو 3 هي توفي رحمه الله. قال في النبي صلى الله عليه وسلم على القبر تتخل خلا؟ قال لا. خرجه مسلم في صحيحه والإمام الترمذي رحمه الله وقال حسن صحيح. الحديث يدل على أن الخمر لا يجوز أن تخلل، إذا اشتدت صارت مسكرة لا يجوز لأهلها أن يخللوها ولا لغيرهم، بل يجب أن تراق وتتلف. ولهذا لما نزلت حلم الخمر في السنة 7 أو 8 من الهجرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ولما سمع ذلك سمع أبو طلحة وعنده جماعة يتعاطون الشرب، أمر بإتلاف ما عندهم من الخمور وإراقتها. وروى أبو داود غيره أن مضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن خمور عنده لأيتام، هل يبيعها أو ماذا يفعل بها أو يخللها؟ قال لا، أرقها فأراقها. وجمع ذلك على أن الخمر متى وجدت وجب أن تراق لئلا يشربها أحد، وتعذيرا لمن أبقاها فيجب أن تراق لأنه منكر يجب أن يزال. لكن لو تخللت من دون أن تخلل، فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا حرج فيها لأنه زال شرها، إذا زال ما فيها من المسكر زال شدتها صارت خلا، فإن الخل مباح. قال فيه النبي نعم العدام الخل، الخل الذي لا يسكر وما حمض من عصير العنب وغيره يقال له خل، والخل هو شيء تقوى حموضة من خل من عصير عنب أو رمان أو غير ذلك يسمى خل. والخمر إذا تخللت بنفسها من دون علاج فلا حرج فيها، كالماء الذي ينجس ثم تزول النجاسة بنفسه بكثرته، مثل مغدر سقطت فيه نجاسة فتغير ثم زال التغير وذهب ريح النجاسة وطعمها ولونها، فإن الماء يعود طاهرا طهورا كما كان أولا. هكذا بئر نزل سقط بها شيء تغيرها ثم زال التغير بكثرة مائها وما أشبه ذلك. فهكذا الخمر إذا اشتدت تنجست لدى الجمهور ووجب إراقتها، وإذا زالت هذا التغير هذا الاشتداد العادت إليها طهارتها وصارت طيبة وصارت خلل، لكن لا تخلل بوضع صب ماء عليها أو ملح عليها أو عصر شيء عليها، لا، بل تراق وتتلف إذا اشتدت وظهرت على علامات السير السكون فيها. وللناس بهذا قول ثلاثة، أحدها أن الخمر لا تدخل أبدا سواء دخلت في نفسها أو خللها أحد، بل تجب ورقتها مطلقا. والثاني تطر مطلقا، خللها زيد وعون أو دخلت في نفسها فإنها تستعمل، وهذا مصادر للحديث. والضم الثالث التفصيل، فإن دخلت في نفسها أبيحت، وإن خللها غيره منعته أبيحت. وهذا أعدل الأقوال وقول الجمهور الأكثرين، وعدل الأقوال إن خلل في نفسها أبيحت، وإن خللها الغير حرمت ووجب إراقتها سدا لذريعة حفظها وبقائها حتى تتخلل، لأن الواجب إتلافها متوجب فيها الاشتداد. فأنا بصصر أمة له الزبيب السقاء فيشربه اليوم واليومين والثلاثة، إذا كان مساء الثالثة سنده وسقاه غيره فضع فيه أراقة لأنها اشتد. والجمهور على نجاستها وخفها. وقال بعض السلف التابعين لا تنجس وفرسها طائرة، لأنها إما خمر وإما عنب وإما شبهها، لا تنجس، ولكن تجب أن تراق ويجب أن تتلف كما يتلف غيرها من المنكرات. قاله جماعة من التابعين وتبعه غيرهم من المتأخرين. ومشروع عند الجمهور أئمة الأربعة والجمهور أنها تنجس للاشتداد والسكر، لأن النجاسة هي قذارة، وهي في شدتها صارت قذرة يجب اجتنابها وعدم ما لمسها وتلطف بها، وهذا هو معنى النجاسة والجور والعمل. وإلا هذا الأمير شيخ تقي الدين تيمية رحمه الله فإنه يحكي كلام أهل السنة كلام أهل الجمهور ولا يخالفهم، فدل على أنه يرى رأيهم نجاستها، ولأن قبل نجاستها مما يعين على إتلافها وإراقتها والبعد عنها، مش لا مانع إذا في طهارتها فإن غير السائل المتساهلون في بقائها والانتفاع بها والاستفادة من خليها. وإذا عرف أنها نجسة وأنها منكرة وجب أن تراق وأن تتلف وأن يتعد عنها، ولا يبقى لها شيء في بيت الإنسان في بيت المسلم، لأن بقاءها نقص التخليل أو التقلل وسيلة إلى شربها واستعمالها. والمنكر يجب أن يتلف وأن يبادر إلى أوثان حسب الطاقة والإمكان. والحديث كان حديث أنس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر، يوم خيبر معروف وقع في أول سنة السابعة من الهجرة في سفر، فزل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر وحاصرهم وقاتلهم وفتح بلادهم عليه الصلاة والسلام، ثم استعملهم في خيبر حراثين فلاحين يفلحون الأرض، لأن المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد، ثم أمر بإجلائهم في آخر حياته فأجلاه عمر رضي الله بعد ذلك. قال في يوم خيبر لما وقع الناس في الحمر فأصابت الناس مجاعة، يعني حصلوا اليهود حصارا شديدا وتأخر الفتح فأصاب الناس مجاعة، فوقعوا ذاك اليوم في الحمر حمر خيبر التي تسرح على بلد فأخذوها ونبحوها وتحت بها القدوم وظهر ريحها بين الناس، فسأل النبي عن هذا ما هذا، فقال الحمر طبخها الناس، فأمر بإكفاء القدور عليه الصلاة والسلام، قال اكفأوها واغسلوها، قال رسول الله أولا اغسلوها، قال أوزعك، فأمر بغسلها منها وأمر بإراقة اللحوم وأخبر أنها رجس، يعني رجس خبيثة، فدل ذلك على أن الحمر لا يجوز أكلها. وثبت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث أنس، من حديث علي رضي الله عنه، من حديث ابن عمر وجابر وجماعة كبيرة من الصحابة، وهي تعد متواترة على رأي جماعة من العلم، تعد متواترة بكثرتها وصحتها. وهي محرمة، قال ابن عبد البر أبو عمر إمام المغرب في زمانه المتوفى سنة 63 و400، يقول رحمه الله من عقد إجماعه العلم اليوم على تحريمها وزال الخلاف. وروي عن بعض السلف أنها محرمت لأنها جوال، كانت تقول جوال القرية فهي تأكل القمامة، تأكل النجاسات حول البلد. قال ابن عباس وجماعة أنها محرمت لأجل هذا، والصواب أنها محرمت لذاتها لا لأنها جوال القرية كما في هذا الحديث، فإنها رجس حرمت لذاتها، كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه حرم حرم الاهليه على غير على خيبر، وجاء هذا في حديث عبد الله بن ابي عوفى وعمر وجابر وغيرهم. المقصود ان الحديث متواتر في هذا على الصحيح، تواتر صحيح لفظا ومعنى، لان التواتر هو ان يجتمع جماعه على حديث واحد ويقولونه يستحيل تواطؤكم اتفاقا او صدفه. ومن تامل احد الصحابه هذه التواتر بين الباب وجلالتها وعظم اسانيدها عرف انها لا يمكن ان تقع صدفه، اذا اتفق ان يتفق اهواكين او يقع منه ذلك صدفه، بل يستحيل عليها ذلك. فالحاصل لها حاله صحيحه مستفيضه او متواتره لا لها على تحريمها، وقد اجمع اهل العلم على ذلك في يومها بعد اصل التابعين. ويقول يعني عباس توقف في ذلك وانها حرمه لجلال القريه، ويقول يعني انها حرمه لانها تباح للضروره كالميته، وهذا لا ملح فيه ولا تباح للضروره كالميته، لا اشكال فيه، لان الميته تباح للضروره وهكذا غيرها من المحرمات للميته الضروره. هم الانسيه المعروفه سمطر الحميه سمطر الانسيه، لا يذكرها الناس حتى عربانات حميه المعروف.
قبل فعل فدوما بالشيء ثم ينسى قبل ان يفعل، فان قال اكسروها واكسروها، فقال معه سيارة او نكسروها، قال اولا اشتد بهذا بعض هذا من هذا من باب النسخ قبل العمل على التوكل من العمل. وقال اخرون بل هذا يدل على ان الامر بالكسر ليس للوجود بل للنفي، فلما طلبوا الغسل قال اوحوا كهان، ودل على ان الامر بكسرها ليس الوجود فهو للنجم. ولهذا أمر الله صلى الله عليه وسلم بغسلها بدل تسريها. وفي هذا جواز جمع بين الله ورسوله في الخبر ان الله غير هيانكم، هذا جعله وظائف كثيره يدل على جواز ذلك، لانه لا حرج بين الله غير هيانكم كذا يامرني بكذا. واما ما جاء في حديث ليس خطيب انت لما قال خطيب ومن يعصينا فقد هوى، ويحمل على ان ذلك في ما جاء في جانب المعصيه في هذا الموضوع ومن يعصينا، او ان هذا كان اوله منسخ او هذا في باب الخطب، اذا كان باب الخطب لان الخطب هي فيها التوسع والانبساط والايضاح، وبكل حال فهو اما منسوخ واما شاذ. الاحاديث الصحيحه كثيره لا لها جواز جاء بينهما، مثل حديث كلامهم يقول فيه وجعل الحمد ان يكون الله ونسخ بينهما سواهما صحيحين، وحديث الناس هذا صحيحين ينهايكم الى غير ذلك، وهي حديث الله اكثر في هذا الباب. والحديث الثاني حديث ابو الخاليه الانصاري ويقال الاسدي ويقال غير ذلك، ان قال خطبنا رسولنا وعلى حياته ولعابها يسير على كتفي او على كتفيه، لفظ احمد والوعاظها يسير بين كتفي بين كتفي، هذا يدل على ان البقيه وعابها طاهر، وهذا هو الاصل في الاعيان الطهاره، والابن بكره اللحم هي طاهره في نفسها، وعابها وخونها وروحها كله طاهر. هذا الصحيح من اقوال العلم ان عرف اللحمه وانفه وغيره طاهر، ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الذين استنفروا المدينة يخرجوا مع المصدقة فيأخذوا من أبوالها وألبابها، فدل على طهارتها. والوعاظ الدابة المأكول لحمها البعيد والبقرة والغنم والصمود طاهر أيضا، وهكذا ما كان طاهرا في الحياة، وإن كان لا يأكل لحم كبني آدم وعابه طاهر، وهكذا الفضة وعابها طاهر، ولهذا مشروع الإناء لا يلبس، وكذا البغال والحمير على الصحيح وعابها طاهر وسعرها على الصحيح، لانها لا تطوفين علينا
وصلح من مخارجه فيه ان الله قد اعطاكم الذي حق الحق سمع الذي يقول قد اعطاكم الذي حق الذي يقول فلا وصيه للوالد وسمع ان يقول الوالد الفراش والعقل الحجر وسمع ان يقول من انتسب من انتمى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعلى ان يعرف الله والملائكه والناس اجمعين ما كان صفه ولا عدله هذا حج عمل خدها من يسار المؤلف ذكرها طرفا منه والدلاله على طهاره لعاب الابل ونحوها مما فيه اللحم واللعاب ما يسمى الفم الطمة تسمى الفم وقال له لعاب
السلام
عليكم بالنسبه للطبيعه السائل يعني الذي يسمى الكلام
الياتي
عنه فمثلا الانسان يعني يتعذر على مثلا شراء هذه العطور الغالي واستعمله يقول على قولهم يتبخر ويمشي بسرعه هل يعني
لا
ينبغي تركه لا يخرج من هذا
والإنسان والإنسان طاهر وهو أصل الماء هذا الماء ماء طاهر وليس بنجس ولكنه يغسل من باب النظافة يغسل من رطبه ويترك يابسه ويجري الصلاة والثوب بعد غرقه وحكه وحكه منه يرد بها بالحديد وجاء عائشة بن عباس وغيرهما انهما لما سئل عن ذلك امر السيد حتى يحطه ويبذل معوضه من خلاله ويصلي وللناس في هذا خلاف بعض اهل العلم يرى نجاسته ويغسل كله والصواب انه طاهر وان ما دل عليه عن عائشه نصب ليس له المساله وما جاء في الاثار الاخرى ولانه هو اصل ابن ادم فادل ذلك على انه ليس بنجس بل هو طاهر فيكفي تركه وحده ولا في غسله بالماء اكمل وافضل لامرين احدهما انه انظف والثاني انه احفظ ومن عاد القول الثاني الحديث الرابع والخامس حديث ابي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمه الاياد ودون غير ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل من الجاريه ويرش من الغلام رده ابن جاوب والسائل سعد الحاكم وهو حديث جيد وهو صوت اسلامه وليس لهذا السن هذا الا بالعلم الواحد اخبر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ترش من الغلام ويرش من الجاري وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من الجاري ويرش من الغلام وجاء المسلم احمد بن مسلم بن زيه علي رضي الله عنه نحو هذا فقال رضي الله عنه وقال يوضح ما يغرم الربيع ويوصل من الجاريه وفي الصحيحين حديث ابن قيس بن تبيح الاسديه ان كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فاتى بصبي فراه على رحمه الله عليه الصلاه والسلام فبال عليه فاتى فاتى بطلب الرحم فرشه على البيضة لم يغسله وقد فأت باعه إياه ولم يغسله وهذا من الصحيحين مطابق لحديث السيف وحدي علي بن أحمد بن مسلم وغيرهما والخلاصة أن الأحاديث دلت على أن الصبي على صغره فلا يتغذى بالطعام بل إنما يتغذى بطبل أمه فإنه يرش من بين إلى بال على الإنسان برش بومه رشا ويوضح بماء حتى يعمه الماء وليس غلط هناك حاجة إلى عصره ودلكه ونحو ذلك ويكفي رش بماء حتى يعمه الماء أما الجارية وهو بنت فيغسل بومها وفي حديث علي أن محمد بن سلمة جيد قال قتادة وحضرات السند هذا إذا لم يطعمه فإذا طعمه غسل جميعا هذا هو الصواب في هذه المسألة هناك قول اخر انه يغسل جميعا وقول ثالث انه لا يرشان جميعا والصواب هو في التفصيل انه لا يرشان ولعله بلغه السنه نقله الشارح الاوزاعي ولعله بلغه السنه السنه فيها التفصيل وليس لاحد الكلام مع السنه متى جاء نحو الله فضل الله العقل كما جاءت السنة كفت وشفت. في الصواب التفصيل وهو أن الرش ينزح من الغلام ولا يأكل الطعام ولا يتعدى الطعام ويوصل من الجارية. الذي اشتهر الآن تحديث الأطفال في الأبدان المجمدة المعروفة التي تريد منها وغنم، هل يكون هذا الصبي الذي يعيش على اللبن المجمد وغارب الإمام والإمام البقاء والغنم حكم حكم يعيش من أبن أمه ويرش من بينه، أو حكم حكم من تغذى بأطعمة أخرى لأنه لا يتغذى من أبن أمه؟ الحديث جاء هو يتغذى من أبن أمه لا بغباء آخر. ماذا تقول؟ لأن الأطفال الآن كثير منهم يعيش على هذا. لا يكون مثل لبن أمه، بل يكون تغذى بشيء آخر، خرج عن كونه تغذى بلبن أمه، وخرج عن كونه رضيعاً منه، الآن مش من مختوم منها، ويتغذي بغيرها، ويتغذى بألبان أخرى، لبن البقاء والغنم، هو أكل أفرد بهذا ويغسل، والجارية أخذا بالاحتياط وعمل النظام للحديث. فإنه حديث فيما يتعلق بانقطاعه من الأمور الرضيع ورش من جهة نفسه، وهذا ما صار في عندنا صار يطعم من الخارج يطعم من الخارج لا من لبن الأمور، وهو يشبهها بلبن الأم واقتفاء الرش، فله وجه جيد ووجه جيد والنظر إلى أنه ما سيتغذى بالطعام المعروف يتغذى به الناس الكبار، يتغذى بنوع خاص يشبه نوع يتغذى به أمه ويقرب منه ويدانيه، هذا له وجه وقول ياسع على لبن الأم وفيه جدا، ولكن الاحتياط تصرف لأنه انفصل عن الأم ويقرب رضيعا لها، إذا احتاط الإنسان عمل بما هو أقرب إلى السلامة حسن. الحديث الثالث سادس حديث الحديث السادس حديث أسماء من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قبل من حي يصب الثوب فتحطه الماء ثم تغسله ثم تمضغه ثم تصلي فيه وأظهر ما تغسله، حديث النساء يغيث تغسل الماء المسجد. قال من جميع رواياته يدل على أن الحي يغسل، ويحك إذا كان له جرم إذا كان له أثر يحك الحجر عظم أو ظهر ثم يوصل ثم يوصل في بعد ذلك، هذا يدل على فوائد منها أن الدم حيث يجلس كسائر الدماء وأنه يوصل إذا أصاب الدم إذا أصاب البدن أو أصاب الثوب يوصل، وأنه يحك من باب كمال الطهارة يحك بحجر أو بظهر أو بعظم أو ما أشبه ذلك أو بعود، يحك بشيء يزيل هذا المتجمع هذا هو الجرم مثال، ثم يصلي بعد ذلك بقيه اثره ثم يصلى فيه، ودل ذلك على نجاسته وعلى وجوب غسله والعنايه بازالته، ودل ذلك على ان الثوب لو كان مكافاه وسهى فيه لانه صلى في الثوب الطاهر فبعد ثم يصلى فيه، ودل على ان الثياب النجسه لا يصلى فيها ولو صلى في الثياب الطاهره. في حديث خولة بينما يذهب الدم فلا شيء في الماء في الحديث السابق وهذا مكانه وإن كان ضعيفا لأنه من رواية النهي عنه لكن استشهد به هذا المقام ويقول به جل وعلا فاتقوا الله وصلاتكم فأوتمكم الله ونصر الله وسعها وقد عزاه صاحب المنطقة بن أبي داود وهو حديث له قوته لأنه من النهي عنه ليس ذلك مكروه وإنما ضعيف الحديث ولسوء حفظه لكن احترق كتبه ساء حفظه فهو استشهد به واعترف به وحديث ابي اسماء كافر في المقام ولكن هذا شاهد لان الاشياء على قاعده يفعل ما يستطاع منها فاتقوا الله وصلاتكم فاذا غسله بالصابون او بالاسنان او بالسجن بقي له اثر ان يزول لا يضر مجرد فرق اثر حمراء او صفراء او شيء بعد الغسل المصيب لا يضر الاثر للايمان
في
العلة
في
التصفية
بين
الجيران والأمراض. كافة العلة ومعلومة أن المسلمين عليهم أخذ الأحكام مطلقة وإن لم يعرف العلة من المسلم عليه تقبل الأحكام والعمل بها وإن لم يعرف حكمتها وعلتها لأنه قد عرف المغبر الحكيم العليم انه ما يصرع الا شيء لا يصرع الا شيء انه حكمه ان ربك حكيم عليم والله كان عليه حكيما فعندنا قاعده وعوره ان الشرع كلها الحكمه معنى العبث لكن اذا ظهرت العلم فهذا خير الى خير ورد له علم الى علم ولكن ليس بشرط ليس بشرط تحكيم العقول نحن تابعون وعبيد مامورون على ما ننتظر وان لم نعرف الحكمه والسر هذا الشيء ومن لا يعمل الا اذا ظلت حكمه الا فلا تابع لهواه ليس بعبد كان من الطاعه وان كان من الطاعه من اطاع مولاه اتبع شريعته وان خفي عليه سر ذلك الشيء المعين المعلوم وانما قالوا بذلك اقوالا منهم قال ان العله ان مولى الغلام ينتشر فيشق غسله ويكفي الضرح والجاريه لا ينتشر ويكون في محل واحد فلا يشق غسله وقال اخرون من عنده غير هذا وهو ان الغلام يكثر حمله والناس في الغالب يودون الذكر ويحبونه كثيرا اكثر من الانثى ومن حكمه الله خفف عليهم وقد يصيبهم من بينه ما بلغ صغيرا بالرش لكثره حمله وتاويله بين الرجال والنساء وكان من الرحمه فشرع رشه فقط فظل اخر عله ثالثه وان اصل الذكر من الطين الماء وهو طحران والانثى اصلها من اللحم والدم من ادم ومغرب من ادم هي حواء فكانت بناتها مثلها فيصل فصيبوا أبوالها أبوالهم وذكر أصله من الطين فلا يصل فيبقى أصاب الرش وكل هذه أشياء محتملة وأقرها عندي أقرها عندي والله أعلم هو الأول من بين غلام ينتشر أنت ها هنا وها هنا ولا يبقى في محل ملهي من والشارع قد أرف منه التخفيف التيسير فيما تعود به البيع ولهذا جعل الحل مباح السعر لان الطوافين علينا وهذه الحشرات الصغيره التي تقع في الماء لا تضر من الذباب وغيره لان الناس مهتمون بها كذلك الصحيح الهواء والبغل وان كانت محرمه الاكل ويرفع عن سؤلها وعرضها لانها يستطيعونها وينتفعون بها تعود البلوى بها ثم عمل في البلوى اكثر صارت الرحمه فيه وتوسع فيه اكثر والولد تعود البلوى بحمله ويكثر البلوى على الناس وينتشر لا يقف على محل واحد بل يطيرها هنا ويطيرها هنا وكانت الرحمه في
يتوسع في ذلك يسير في ذلك.
نعم. نجس سائر الدماء، هل الدماء اذا صاب الثوب يصبح الثوب نجس؟
كل الدماء نجس عند اهل العلم من احبابه، لكن الدماء لم يصح الدماء، لكن يعفى ان يسير منها ما وقع من النساء من جرح وضعاف واشبه ذلك، لان لما تعود البيع على قاعده فلا يظهر لو صلى ثم بال في ثوبه شيء يسير لا يظهر صلاه صحيحه، لكن ينبغي تطهيره من هذه الاثار النجسه لا يطهر، لو يعفى عن يسير ثم تعوده بالله.
الدماء
المسفوحة خاصة، ثم الدم الذي يبقى في عروق الدابة ويحرمها على عينيها لا يشرب به النجس فهو طاهر. ذبيحة الدماء الحيوان بدون لا سفوح ولا نجس، إلا ما يبقى في العروق واللحوم فهو محمول. نعم.
الله
يحفظك.
لما يصير
ما فعل نعم مثل الدم الوعاف واشباهه اذا صار الثوب او صار الثوب يسير يسير وفعل يتعمه بلغى قبل ان يسلم من جرح يسلم جيبه او يده يثرى في عينه او يهم لثته او ما اشبه ذلك يسير يسير وفعل كما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم.
هناك تقدير الاسلام مقدر
بخبر؟ لا حسب العرف كل انسان مسؤول عن نفسه لا عنده يسيرا كل سؤال نفسه ويرى أنه له اعتبار سيرا فعنده بيضة فهو لا يظلم، وهذا كله عند التعبد. أما لو صلى في ثوبه في نجاسة ما يدرى عن هذا بعد الصلاة الصحيح لا يظلم ولو كان كثيرا، لكن ما تعمد لا ينبه لا سيرا، وهذا هو متعمد إذا قطعت المسيرة وتعمد الصلاة بها فلا يرفع.
كيف نرد على من يجيزون كسر الوسي وغيرهم للمرأة يسلمون ببعض الحديث مثل حديث اسمها أو حديث المضيئة وفي حالة المضيئة لحبة المعبة كما كان وجود الرسول صلى الله عليه
وسلم؟ هل يسمع حديث ضعيف لا يصح عليه الصلاة والسلام؟ إذا عور عليه أن يسمع ومثل ما هو منقطع وضعيف لا يعول عليه، وإن صح فقد غلط وأخطأ الحديث لا يصح عليه الصلاة والسلام، ويخاف من ذلك وأن تركها مثل سعيد البشير وهو ضعيف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يباح هذا وهذا عشان لا يجب، فكيف هذا غلط؟ وصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحتجاج به مكابرة غلط لا تليق بالمؤمن ومخالف الآيات. وأما حديث ابن عباس في قصة الجارية الحمية فليس فيه أنها سائرة، وإنما فيه أنها يعني أنظر لها تنظر إليه وليس فيه أنها سائرة، ولا يزال أن ينظر إليه وهذا لا ينتقل سائرة.
وبعضهم يرى أن مثلا المرأة خارجة من المحكمة إذا مشت مثلا غزل فقد يكون في صيزوز أكثر من حول أن يكون محتاج في تلوث
من هذا الغلط، هو الرجال ومسلم الرجال على أن تحتاج على الرجال فورا وأن رجال المسلمين حتى قيل أنها تحتاج على النساء حتى النساء النسائيين فالعلم من المرأة وصل تحت حتى على النساء فورا كي عاد الرجال
من أجب الغطاء ما في غير أوائل أوته الحديثة
يعني يعني هذا هو وفي الثاغ يأتون ما ترفع عاداتهم في الثاغ وذلك الجادي ويلتزموا عاداتهم واستمروا عليها وفي الثاغ كيف النساء
والرجال المسلمين في بعض بلاد المسلمين ما في مطاعم مشهورة
كثير من فعل الباطل ليس بقدره ثم قدره فعل الحق وما هو الباطل لا يقصد به في باطله.
ها الحدثين ثم
الاصغر الحمد لله 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 ويذكره مؤلف هذا الباب هذا الحديث العظيم كذلك حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقل صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا متفق عليه وقال ايضا ان الله يذكره هنا اذا قال البخاري حديث هنا اصح الاحاديث فهو الباب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحديث هذا الباب فقال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل ذنوب. اخرجه مالك واحمد والنسائي وصحبه خزيمه. هذا لم اعرفه من تقدم فلان تراجمه مالك هو الامام المعروف هو من اهل السنه في زمانه وفي المدينه المنوره وهو احد من اربع مشهورين قد كانت وفاته سنه 99 واحمد المعروف وهو احمد محمد بن حنبل احد الائمه الاربعه الخطيبين الشافعي كان معروفا بالامامه ونص السنه وطبعا بدعه كان مريدا سنه 64 وفاته سنه 41. النسائي معروف صاحب السنن وهو ابو عبد الرحمن بن شعيب بن علي بن بحر معروف وانه كان مريدا سنه 15 وفاته سنه 300 وغيره من الرؤيه ومن أيام قام الثالث وما تجاوز المراكب وهو آخر الستة موتا وآخره موتا وأوله موتا للمثال سنة 56 وآخره موتا النسائي. وابن خزيمة معروف وذكر محمد بن إسحاق وزينه ولقى من الأئمة والمؤلفات الكبيرة وهو الصحيح من كتاب التوحيد كان مولده سنة 23 و24 و200 وهو هذا الحديث هو حديث جيد صحيح وعلقه البخاري رحمه الله الصحيح ما هذا لو لا يشق على المثل هذا المسواك الا امر ايجاب الا امر ايجاب هو الذي انتفى الذي مشقه. واما الاستحباب فهو موجود وامر باستحبابا ولكن امر الاستحباب لا يشق لما شاء فعل امر شاء تركه فهو لا يشق وانما لم يشق امر ايجاب ان الذي لم يفعله ولا ياثم هذا هو الذي انتفع من المشقه. لولا اشق على من امرتهم باستيقاظه امر ايجاب هذا هو انتفى بل انتفى ولكن بقي امر الاستحباب ويستحب التسوق عند كل وضوء في مبدا الوضوء لانه من باب النظافه للفم وتطيب النكهه. وثبت من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاف للفم مرضاه للرب. فقد أخذ النسائي وهو رسالة صحيحة عليه هذا يدل على فضل السواك وما كان السواك مفراة الفم مرضاة للرب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند الصلاة أيضا الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة هذا له المسلم وفي البخاري عند كل صلاة. هذا يدل على أنه كان يستاك عند الصلاة عليه الصلاة والسلام ولكن هو استحب وليس مراد كذا كما يستحق ايضا ينتبه من النوم في حديث حذيفه اذا قام النوم يشوف راسه في السواك وكان هي يستحق ان يدخل المنزل كما راسه الصحيح عند عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المنزل في السواك اذا كان منزل بدا بالسواك فالسواك مستحب له من المواضع والنوم والصلاه عند نقض من النوم عند دخول المنزل وهكذا في كل مكان يتغير في الفم ويستحب له ويتاكد ويستاك لانه يطيب النكهه ويبيض الاسنان ويزيل النعاس ويعين على الخير. السواك فيه فوائد كثيره واحسن ذلك ما كان من الاراك وهكذا ما يقول مقامه ما يقول له الرؤيه والتنظيف وغير جرح. والحديث الثاني حديث عثمان فيه الدلاله على صفه الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يبدا نغسل كفيه 3 مرات هذا كان السنه بعد نيه الوضوء بسم الله ما يروا الى حد الداء التي تاتي في اخر الباب لا يطهر الله لمن يسمى الله عليه السنه ان يسمي الله جل وعلا وان كان فيها مقال كما ياتي لكن مرجعها لا يؤخذ منه ان ولاء الحديث اصلا ولهذا قال جماعه الحفاظ ان مرجعها يختلف عنها بين الحديث حديث حسن كم قاعدة في مثل هذا؟ المقصود أنه يستحب التسمية في أول الغلو مع نية الصلاة مع نية الغلو ثم يصف الطيب 3 مرات يسمي الله عن نية الغلو ثم يصف الطيب 3 مرات وهو الحمد الرحمن وما له معناه ثم يبدأ في الغلو فيتفضل ويستنفق 3 من 3 غرفات والسنة. وإن
فوضل واحدة كافة واحدة كفاء وفصلها وعدة عرفات كما يأتي جاز ذلك. ولكن أفضلها أفضل الصفات الثلاث أن تكون ثلاث من ثلاث عرفات، وإن كان بغرفة واحدة ووصل بغرفة واحدة أجزاء، وإن فصلت على غرفة واستشارة غرفة قد جاءت لها هنا عدة أحاديث، وإن كان بعضها لا تكون مثل كما يأتي. ثم يصل وجهه ثلاثا ويزيد واحدة كما معروف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك مرة وتوضأ في الجنة كثيرين وتوضأ ثلاثة ثلاثة عليه الصلاة كلها ثابت كما قال صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن يجزئ واحدة والأفضل اثنتان والكمال ثلاثة. ثم غسل يده اليمنى ثلاثا والمرفق، والمرفق داخل الغسل فإلى معنى مع في الآية الكريمة في الأحاديث، لأنه ثبت عن صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه كان إذا توضأ وأسرع في العضد وإذا وصل إليه أسرع في الساق، يدل ذلك على أن الكعبة في الرجل الداخل ومرفق اليد داخل، فإذا بمعنى مع. ثم يمسح رأسه وجاء في أحد أخرى وأذنيه كما يأتي، ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا إلى الكعبين ويمسح ثلاثا، ثم قال رأيت من توضأ نحوه في حاله، وفي رواية أخرى في الصحيحين ثم قال من توضأ نحوه في حاله، ثم صلى ركعتين لا يحد في نفسه غفر الله لما تقدم من ذنب، هذا يدل على فضل الرجل وأن من فعله وصلى معه ركعتين غفر الله له، فهو من أسباب المغفرة نفسه، هو نفسه من أسباب المغفرة، وهو صلى بعده ركعتين فيصل من ثاني، فالمتوضئ من يتوضأ كما أمر الله ومن صلى ركعتين قد أتى بسببين المغفرة، أحدهما الوضوء وهو من أسباب المغفرة، فإن الوضوء يحط الذنوب، والصلاة بعده إذا أخلصها من الله وجمع فيها قلبه من أسباب المغفرة أيضا. وفي الحديث فوائد الجنة أهمها ما ينصب وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذا وضوء عليه الصلاة والسلام، إن هذا وضوء كامل وله وضوءان آخران بل ثلاثة، وهي أنه توضى مرة مرة وتوضى مرة مرتين وتوضى مختلفا بعضها مرتين بعضها أكثر، هذه هي وضوء ثلاثة ثلاثة واحدة واحدة ثنتين ثنتين التفرقة بين الأعضاء بعضها كذا وبعضها كذا، كلها جائزة، وأكملها وأفضلها ثلاثا ثلاثا ما على مسح الرأس واحدة كما يأتي. وفيه من الفوائد فضل الصحابة وفضل عثمان، قالوا اعتنوا ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقموا للناس أحواله ووضوءه وسير أخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وضاعف مثوبتهم. وفي فضل عثمان وأن اعتنى بهذا الأمر مع كونه خليفة المسلمين مشهور بالمهام العظيمة، ومع هذا كان يتوضأ للناس ويعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوه عنه واضحا بينا. وفيه من الفوائد ترتيب الوضوء، من هكذا يرتب أولا غسل الكفين ثم غسل الساق ثم غسل الوجه ثم اليدين ثم الرأس غسل الرأس ثم اليدين، هذا الترتيب واجب في أصح قول العلماء، لا بد من الترتيب، فإن نبدأ بما دعا الله به ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا الموالاة، وأن الرسول يوالي ما كان يقطع وضوءه ما كان يواليه، يتوضأ جميعا ما يتوضأ ثم يترك ثم يتوضأ البقية، وكان يتوضأ جميعا يواليا بين أعضائه، وهذا أيضا شرط لا بد أن يكون الوضوء متواليا. وفي من الفوائد شرعية تعليم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لأهل العلم الوضوء أن يعلموا الناس الوضوء بالفعل، لأن بعض الناس قد لا يفهم بالقول، لكن توضأت عندهم عندما في المسجد الصحراء في السفر حتى يروك، كان هذا من باب التعليم الفعلي العملي كفعل عثمان وغيره وفعل علي وغيره رضي الله تعالى عنهم. وفيه من الفوائد بالنظر الى روايات اخرى تابعة لهذا الحديث ان الوضوء يكفر الذنوب، وان الصلاه بعده اذا جمع قلبه فيها ولم يحدث نفسه انها مشفى الوافقه ايضا. الحديث الحديث علي والرابع حديث عبد الله بن زيد والخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هذه الثلاثه كلها تدل على انه كان يمسح راسه عليه الصلاه والسلام، وانه ما كان يكرر مسح الراس واحده، هذا في المحفوظ. ولما راى ابو داود حديث احد الوضوء وذكر بعض روايات ابو عثمان
قال فيها التخريف ومسح الرأس، قال هذه العلماء الصحيحة ليس فيها ذكر مسح الرأس، وهذا محفوظ عند أهل العلم، محفوظ عندهم أن مسح الرأس واحدة فقط، وأن التخريف إذا يطلق يرجع إلى بقية الأعضاء وإلى الرأس. وفيه صفة مسح الرأس، والفيد أن يقدم هكذا ثم يردهما هكذا أي السنة، هذا هو الأفضل. وجاء له وسط يديه هكذا فقال هكذا وقال هكذا، هو نوع من المسح، وإذا فعل هذا أو فعل هذا كله حسن، ولكن أصح ما جاء في الباب حديث عبد الله بن زيد وأصحها. وفيه أن بدأ يقدم راسه من هنا ثم ذهب إلى قفاه ثم رد له هنا بدأنا. وفيه حديث عبد الله بن عمرو وغيره عن علي أيضا وعن الأخرى إدخال السباحتين في السباحين هكذا ومسح الرأس ثم هكذا به هكذا على أذنيه، هذا أيضا من ثمانية مسح الرأس ويمسح الأذنين لأنه من الرأس. ومن مسحين إدخال السباحتين وهما الشاهدان في مسبح الأذنين فيمسح بالإبهامين لا الأذنين، ولو مسح بالإبهامين أجزاء، لكن الأفضل بالإبهامين ويدخل السباحتين في الأذنين، والمقصود إدخال مسبح ولو أدخل السباح أجزاء ولا مسح بغير إبهام أجزاء، ولكن هذا في الأفضل مثل السباحتين ويمسح بالإبهامين. الشيطان ومعلوم من الشياطين تلتمس مواضع قذرة وهي قذرة وتريد إلى قذر وتدعو إلى قذر، هذا من شأنها. لما طرد الله الشيطان عن كل خير وصار دعوة لكل باطل صار محل الأقدار هي مأواه، صار محل الأقدار ومأواه في كل شيء. فثم المؤمن يشرع له ويسجل ثلاثا بالماء من زائد الاذى الذي هو محل هذا العدو، والشياطين لهم تصرفات ولهم الوان ولهم احوال، الله لا يعلم بها سبحانه وتعالى. فان ابليس الشياطين في خلقهم وفي تصرفاتهم وفي تلويناتهم وفي جميع الاحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال بني ادم، لهم شان. ولهذا قد يجري من هذا مدرب دم، مع ان الشياطين تاكل وتشرب وتنسل بالعذريه، هذه احوال تدل على ان لهم شانا غير شاننا، ليس لهم حال غير احوالنا، وان يتباهوا قد يكون روحا مجرده، قد يكون شيئا لطيفا جدا، وقد يكون شيئا كبيرا جدا له احوال. ولهذا اخبر من هنا ان الشياطين كان خيشوم معلوم ان الخيشوم شيء ضيق وشيء ما يتسع اليه الاجرام الكبيره، وعلم من الشياطين تصرفات وأنوارا واحوالا لا يعلم كيفيتها الا الذي خلقه سبحانه وتعالى. وانما المؤمن عليه الامتثال والطاعه في كل شيء، ما قطع النظر عن حاله الشيء الذي امر به
من جهة عظمته ومن جهة تفصيله، إنما عليه يأخذ بما علم والشرع المطهر، وعليه يعمل به، لأنه عبد المأمور يعلم يقينا أن الذي أمره بما في صلاحه وبما في سعادته، وأنه حكيم عليم، إن ربك حكيم عليم. فإن ظهر له مع هذا حكم وأسرار من هذه المأمورات والنهيات، فمن يفعل إلى علم ونور إلى نور وهدى إلى هدى، وإن لم يظهر شيء فهو مستكفٍ بما عنده العلم العام بحكمة الله عز وجل، وأنه إنما يأمر بما فيه المصلحة العظيمة والعاقبة الحميدة للعباد. وإذا لم يتيسر ذلك النوم المذكرة كفى استنفاره بالجنوب، فإنه حاصل به وهو مشروع. والسنة يفر ثلاثا وهو أبلغ، ومعنى في الجنوب أنه يكفي واحدة، لكن هنا فار بالثلاث ويتأكد من الثلاث، وأنه أبلغ في النظافة وإزالة الأذى. ونصف الأوامر للجنوب، ولكن الجمهور ذهب هنا إلى الشرعية والاستحباب، والأصل في الأوامر للجنوب لا الاستحباب، هذا هو الأصل، حتى يجيء شيء يخص الأوامر التي ظاهرها الوجود لأنها ليست في الوجود. وهكذا الأصل في النواهي التحريم، حتى يبصص ويبين أنه لغير التحريم، وبهذا تعلم أنه يتأكد على المؤمن أن يستنكر ثلاثا إذا قام من نومه عملا بهذا الحديث الصحيح، وإذا تستغفر فعله في الوجود حتى يحصل هذه الفائدة العظيمة، وحتى ينتهي هذا الأمر العظيم. وهكذا الحديث الثاني فهذا أن يصب وصفاء يستيقظ أحد النومه فلا يصبح لا يصبح في الإناء حتى يصبح ثلاثا، فإن هذا الواجع أيضا تغيره. كذلك يعلم أن اليد في محلها وفي جسمها ولو راح إلى مكتبه فلا شيء يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، فهو يعلم بأحوالنا وغلطيهم بعباده وغل عالم بمصالحهم، علينا أن نمتثل ولا نقول أين غابت وأين ذهبت، وإن اليد الله الذي يعلم بها في هذا النوم. وإن كنت تعلم أن يدك عندك وأنها معك لجوازك وأنها لا تغير بعيدا، فكونه يصيبها شيء، كونها تبيت على شيء، كونها تطرا على شيء، يغشها شيء، هذا الى الله عز وجل، ان يغشها اشياء من عوارض الوقت والزمان الذي انت فيه، لا تعلمه انت ولا تجد اين باتت، هل يغشها شيء او يغشها شيء. حتى قال العلماء ولو كان في جراد ولو كان في الكوفه بين السنه وبين الامتثال والطاعه، فعليك ان تنتهي وان كنت تعلم بظاهر امرك وبظاهر عملك حال يدك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم امرك بامر لك فيه مصلحه ولك فيه خير، وهو اعلم وهو لا ينطق عن الهوى الا ان الوحي يوحى، والذي امر به سبحانه وتعالى فيه خير لك، وان كنت لا تعلم شيئا يوجب ذلك لكن ربك احكم واعلم سبحانه وتعالى. فعليك ان تغسلها ثلاثا قبل ان تكره في الاناء، وله النار بالوجود ايضا، فينبغي ان تمثلها في اناء الوجود حتى تغسلها ثلاثا، بسم الله فتغسلها ثلاثا قبل ان تشرع في الموضوع الاستنزاف. وعرفت ان الامر اصله الوجود وليس هناك صارف، فينبغي لك ان تنفذ امر الله عز وجل في هذا الامر. ولو قدر ان انسانا ادخل يده فان الصواب ان الماء لا يفسد الا طهور، لا يجلس من شيء، هو ادخل يده ولم يغسلها اساء وخلف الامر، ولكن الماء صحيح والماء طهور ليس من شيء. فلا في يوم ان يصلي ثلاثه ايضا ويتاكد حتى في يوم النهار، لكن في يوم النهار اكد بانه محل الحديث. كذلك مثله، اما ان التاكد في النوم اما انه مبيت على حشر النوم يوسف في الليل، لكن جامع العلم على العلم عن الإنسان بيومه ومزيد شعوره وكل شيء بهذا الجامع يوم نوم الليل والنهار في المعنى. ثم غسل الكفين والسحاب مطلقة الجميع الليل والنهار، وعرف يتوضا كان يغسل كفين ثلاثة عند الليل مطلقة عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان من النوم إذا كان من النوم تأكد أكثر، وإذا كان من الليل تأكد أكثر وأكثر. الحديث الثامن حديث نقيط بن صبرة المنتفقي، وقال نقيط بن عامر هو أبو نزير أبو نزير الخيلي كما جاء به غير واحد، وجاء إلى من صفوف نبوه المنتفق وأمر سأل عن أشياء عليه رضي الله عنه، وأمر بن في أشياء عليه الصلاة والسلام ذلك ما جاء هنا أصبح النبي أن يكون الأصابع وبالغ في الاستنساك إلا أن تكون صائمة. وجاءت أبي داود وفي الأرض أخرى وفي الأرض أخرى في هذا الحديث الصحيح في الأرض أحد الأرض أبي داود غيره والكبير والمصائب وغيره وأحمد وصلاح بن جيد في الإسلام الصحيح وهو يدل على شرعية إسباغ الوضوء. وإسباغ الوضوء إمرار الماء على الأعضاء، وهذا واجب فرض لا بد منه، إنه لا يكون الوضوء إلا بإسباغ الوضوء، لا يكون الوضوء شرعيا إلا بإسباغ الوضوء. وإسباغه إمراره وإكماله وإهماله، فلا بد من إسباغ الوضوء في أعضاء الوضوء حتى يفعل ما أمر الله جل وعلا. وخلي بين الأصابع كذلك تحريم الذي يوصل الماء إلى بين الأصابع أمر لازم، لا يبالغ في ذلك حتى يتوقع من ذلك أمر مشروع المؤمن. ولا بين الأصابع لأن الماء قد ينبو من الأصابع، فإذا عمه الماء صار التحريم مستحبا من باب الكمال، من باب كمال الأسباب. وبالغ في الاستنساخ إلا أن صار كمال مستحب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تنبه مرة ولا يبالغ، فدل ذلك على أن المبالغة سنة بدليل وجوده مرة ومرتين مرتين عليه الصلاة والسلام. فلما علمنا أن المبالغة تكفي علمنا أن المبالغة المبالغة والضياء سنة وتهبة وليس واجبة، لكن من باب الكمال، إلا أن تكون صائما وأن الصائم غد يذهب الماء إلى زوجته سواء مبالغة، ينبغي أن تلقي على المبالغة التي يخشى منها على الشيء. الاستفاد والاتصال الأمن والاتصال بالحلق، وبالغ أن ينزل الماء فالسنة له أن لا يبالغ بل يتردد أن يستنزل لكن من دون مبالغة، وأن لا يحضر الماء إلى زوجته. هذا من كمال الوضوء والتمام والعناية والأمر والاستنشاق وتحرير الأصابع حتى يكون الوضوء تكاملا، وحتى تكون قد أسبغت الماء بمحله. وهكذا رواية أبي داود الصلاة والله غيره سمعها عند أبي زيد وسمعها صاحب عند أبي داود بها إظهار على أن غيرها مؤمن بها. وقد جاءت في فعله صلى الله عليه وسلم وفعله تفسير من الوضوء الشرعي الذي أمر الله به الصلاة الماردة وقوله جل وعلا قلت الصلاة فأسلوا وجوهكم الآية، وهو داخل في غسل الوجه لأنها تستمع في الوجه بلا المرأة والاستنشاق غسل الوجه، لكن يجيء مجيء لم يجيها ومن الاستنشاق للتأكيد تأكيد الوضوء. وجاء أحد الحديث عن أبو هريرة الصحيحين يسأل يتوضأ خلال في أرض الماء ثم يستنشق، قال كل يدل على وجود الاستنشاق من داخل يستنشق والاستنشاق والتفلل خلاف الواجب، وواد مرة لكن كان أفضل والكمال ثلاثة ما تقدم. وإذا وجد في نصفها فكبرى من باب الأولى لأن غسل الجنابة والحيض، ولهذا كان يتوضا بالغرفة الكبرى بدء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة، وربما يبقى رجلين من آخر شيء ويكملها بعد ذلك كما يأتي عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع عن عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد خليفة الخلفاء وأحد عشر رسول الله المسلم، كان وفاته رضي الله عنه في الحجة كانت 35 شهيدا قتيلا على يد الطلبة رضي الله عنه وأرضاه وأكثر من هواه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي فتاه الوضوء، كان له التلمذي وصحابه خزيمه الحديث هذا علق بعضهم بأحد رواته وأن فيه ابن عزيمة وصححه الآخرين ابن عزيمة وجماعة وله شواهد عن أنس وغيره. والحق أن أحاديث التحريم يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التحريم وأنه سنة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لا يفعله بعض الأحيان، لأنك إذا نظرت في أحد الوضوء وجدت هذا ما فعل ذلك وأنه صلى الله عليه وسلم ربما توضع مرة مرة فراس المعنى لحيته ولم يخللها، فدل ذلك على أن التحريم سنة ليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب وأنه يستحب فعله ولا يجب. فإذا فعله إنسان تارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه تارة كان هذا أقرب إلى السنة وإلى التأسي الكامل، ثم يعلم حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب. والنفوس الإحسادة أيضا قد تلزمه حتى تجعله محل الواجب، الشيء الذي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعله يحافظ عليه، والذي فعله تارة وأنفعه تارة وأنفعه تارة وأنفعه تارة. وإذا كان الناس في حاجة إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله وتركه، فكان الناس بعد أن يستفيدوا في أي كل وقت بحاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء وكلمات العلم والترك، وحاجة النفوس بحاجة أيضا إلى أن تستشعر أن هذا شيء لازم وهذا شيء لازم أو هذا شيء مستحب وفي تركه حتى لا تجعل المستحب لازما وإلى أبد.
كذلك هنا المراد للوعاء، والمراد هنا الاواني التي يكون فيها ماء الوضوء، وما هو اعم من ذلك كالطعام والشراب وغير ذلك. ولما كان المتوضئ المتصل يحتاج غالبا الى الاواني، وليس كل واحد يجد الاحواض والانهار، ناسب ذكر حكم الاواني، وذكر ذلك المحدثون الذين بوبوا على الاحكام، وهكذا الفقهاء بينوا احكام الاواني وذكروا ما فيها من الادله ليعلم المسلم حكم اوانيته التي يستحملها. ونصف في هذا الباب حل جميع الاواني وطهارة جميع الأواني، هذا هو الأصل، أن جميع الأواني من حجر أو طين أو جلد أو حديد أو نحاس أو غير ذلك نص فيها أنها حل وطاهرة ولا بأس باستعمالها، هذا هو الأصل. وهو الأصل في الأعيان كما قال عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أو سخر لكم ما في السماوات وفي الأرض مع من. فالأصل أن ما وجد في هذه الأرض هو حل لنا وجائز لنا استعماله، لأنه خلق من أجلنا ونحن مخلوقون لنعبد ربنا، وجعل الله هذه الأشياء في هذه الدنيا لنا نستعين بها على طاعة المكلفين، ولكن نستعين بها على طاعة الله يعين غيرهم بذلك. فمن استعملها في طاعة الله فقد استعملها فيما خلقت له، ومن صرفها لغير ذلك فقد عصى واستعملها لغير ما وجد له. وبهذا يعلم أن السؤال يتوجه إلى من حرم أشياء، يعني حرم شيئا يتوجه للسؤال لماذا حرمت، ولا يتوجه السؤال لمن أحل واستباح واستعمل، لأنه خلاف في الأصل. إلا إذا جاء الاشتباه فاستباح المباح بالمحذور يسأل إن استباح ذلك عند الاشتباه، وإلا فالأصل توجيه السؤال لمن حرم ومنع، لأنه قال خلاف الأصل فيقال لماذا حرمت هذا ولماذا منعت هذا، هذا هو الأصل. أما العبادات التي تقرب بها إلى الله فالأصل فيها المنع لأنها توقيفية، ليس للناس أن يشرعوا لها المسلم عبادات، بل هذا من شأن الرسل المرسلين من الله جل وعلا هم يبلغون عن الله. فالعبادات ليس للوظائف فيها مجال بل هي الله سبحانه وتعالى والذي يشرعها العبادة ويرسل بها الرسل ويرسل بها الكتب فما شرعه الله فهو مشروع وما لم يشرعه الله فإن التقرب به وتشريعه للناس يكون بدعة من قبل البدع كما في حديث عائشة أخذنا في أمر هذا ما ليس منه هو رد وما جاء في معناه. هاتان قاعدتان عند أهل العلم هذا المكان وهما أن الأصل في العبادات التشريع والتوقيف فلا يقال هذا مشروع وهذا حرام إلا من الشارع. أما الأصل في الأعيان من مأكول ومدروس وأواني تستعمل وأشباه ذلك الأصل فيها الحل والإباحة إنما حضره الشرع وهذا خلاف الأصل فيها فيمتثل أمر الشرع في منع ومن ذلك الذهب والفضة قد جاء الشرع منع اتخاذهما أواني. فلا تسرعوا عن حذيفة رضي الله عنه وخصوصا لا تسرعوا من ذلك الفضة ولا تقلوا اتخاذهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فإنها لهم يعني الكفار كما هو مفهوم من السياق ولأنهم معروفون باستحلالها واستعمالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا ان هذه الكفار ليست حلا لهم ولكن لهم بالنظر الى انهم لا يبالون يستعملونها ولا يبالون ويتمتعون في هذه الدار بما شاءوا لعدم اخذهم بامر الله ولا تشبهوا بهم في ذلك انتم. والحكمه في ذلك في منع المسلمين منها مع الحكمه التي اشارها دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهي حكمه الكفار فلا تشبه منهم بذلك من الحكمه ايضا كما ذكر العلماء ان فيها وسيله الى الخيلاء والتكبر الذي يستعمل الاواني من الفضه قد يجره هذا الى التكبر والتعاظم على الناس وسيله ايضا لكسر قلوب الفقراء اذا راوها وهم محرومون منها وفيها ايضا شيء من الرفاهيه و تلذذ بالشيء النفيس. وبكل حال فالعمدة في هذا نهيه عليه الصلاة والسلام وإنذاره من ذلك. أما كون هذه الحكم هي محل ظن ومحل اجتهاد فيكفينا نهيه عليه الصلاة والسلام ذلك. فلو ظهرت الحكم والأسرار في الحكم فنور على نور وخير لطالب العلم وإن لم تظهر ولم ينص عليها الشارع فلا يضرنا ذلك لأننا عبيد مأمورون علينا أن نمتثل سواء عرفنا الحكمة أم لم نعرف. وإنما صاحب الهوى وصاحب الوحود هو الذي يحكم رأيه ويحكم عقله ولا يمتثل إلا ما أرشده إليه عقله فهذا ليس عبدا لله إنه عبد لهواه وعقله. أما المؤمن فشأنه أن يمتثل أمر الله ويبادر إلى طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يتضح له أسرار ذلك وحكمة ذلك. وحذيفة صحابي جليل وقال صاحب السر لأنه يتأسر إليه أسماء المنافقين لذلك قال صاحب السر وهو صحابي وأم الصحابي قتل أبوه يوم أحد غلطا أنه قتله هو مسلمون وتوفي حذيفة بعد مقتل عثمان من الله بأربعين ليلة في المشهور في ليلة وفاته. والحديث الثاني حديث أم سلمة وهم ذهب الفضة ظاهر الحديث كون الذهب كون الذهب والفضة كله. وجاء في حديث ابن عمر عند الدار قطني البيهقي بسند الحسن من شر في إناء ذهب وفضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجازي فضل نار جهنم. هذا يدل على أن المشترك أنه فيه ذهب وفضة وفيه خشب أو ذلك نصر في النهي أيضا، ولا ينبغي استعمال أو ذهب وفضة التي هي إناء كامل من ذهب وفضة ولا ما هو مخلوط أو موضح بذلك، لأن العلة والمعنى موجودان فينبغي ترك ذلك وأن تكون هذه الأشياء للكفار لا لنا باستعجالهم العاجلة وإيثارهم لها ولسنا مثلهم. ومستثنى من ذلك الضبة في الإناء من الفضة كما في حديث أنس الآتي في آخر الباب، فلا بأس أن يضبب الإناء بشيء من الفضة لأنه أخف من الذهب وأقل قيمة وأقل شأنا، فلهذا جاء فيها التسامح بخلاف الذهب فيمنع مطلقا.
كيف نجمع بين حديث ابن عمر وبين الاستثناء في آخر الباب؟
هذا عام وهذا خاص، هذا نفسه خصص عن ابن عمر
او في شيء من ذلك ومن اطال
هذه نفس من باب التخصيص، ثم فعله لم يدل على تخصيص عن ابن عمر، الخاص يقضي على العام. وفي حديث ام سلمه مثل حديث حليفه دلاله على تحريم ومن الذهب والفضه، لحديث ام سلمه الفضه زاد مسلم في رواية إن إذا ذهب أو فضة، فهو من يسعى لحذيفة في المنع من ذلك وأنه لا يجوز له استعمال الشرب فيها والأكل فيها، ولحق بذلك عند أهل العلم استعمالها في الوضوء والغسل والشيء من ذكرها هنا، فإذا حرم الأكل فيها والشرب فهكذا الاستعمال في الوضوء والغسل. وقد اعترض الشارح هنا بهذا وكلام الشارح هنا ليس بجيد، والصواب من قاله العلم وحكاه بعضهم اجماعا ان استعمالها في الوضوء والغسل كالاكل والشرب لا يجوز، ثم ايضا ايجاد الاواني وسيله الى استعمالها في الاكل والشرب فلا يجوز وجودها بالكليه، لا يجوز صنعها وجعلها اواني، لان تهيئتها للشرب والاكل وسيله لاستعمالها في ذلك، وهكذا استعمالها في الطهارة وسيلة للصب والفضة والأكل، ثم هو امتهان أكثر إذا حرم الأكل والشرب مع أن الضرورة تدعو إلى ذلك، وتحريم ذلك في استعمال الآخر أولى وأولى من حيث المعنى، فهو فيه امتهان أكثر وفيه كسر لقلوب الفقراء ودعوة للخيلاء أكثر، وما قاله الجمهور وهو في الإجماع من العلم أظهر وأولى، وأنه يستعمل وأنه يحرم استعمال الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائرها الاستعمال، وأن تتخذ زينة في المجالس لا يجوز، لأن هذا وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ونحو ذلك، ويدخل في ذلك أكواب الشاي وأكواب القهوة، ويدخل في ذلك أيضا الملاعق، فإنها أواني شرب إذا استعمل الشرب والأكل. حديث ابن عباس وميمونة وسلمة من محبق وقال محبق من كسر وقال محبق من فتح، قال بعضهم انه يفتحه المحدثون ويكسره اللغويون، فالحصل انه لغة محبق ومحبق، قد اخرج حديثه ابو داود والنسائي ايضا من الحديث الثلاثة، وما جاء في معناها تدل على ان جلود الميتة تباح وتطهر للدباب بجلد الابل بقر والغنم واشباهها من كل اللحم اذا ماتت ودبغت طهرت، كما هو صريح ابن عباس اذا دبغ لها فقد طهر، قال ان الرؤوس بين الرهاب جلد ما يكون لحمه، ويطلق على غيره جلد واديم، ويقال جلد ما يكون لحمه رهاب، وغيره يقال غلب الدبغ. وكذلك الرواية الثانية أيما يذهب من دبر فقد طهر، جواب الشرط محذوف فقد طهر. كذلك حديث سلامة باب جنوب بيته طهورها يعني تطهيرها، ويجوز طهورها بفتح يعني أداة تطهيرها كالوضوء والطهور وهما يعد للتطهر. المعنى أن الدباغ أداة الطهور أو أنه هو تطهيرها، كما يقال وضوء للفعل وطهور للفعل، كذلك الدباغ تطهير لها من آثار النجاسة. إذا تلبس من بيت الموت فيكون الدباغ زكاة للجلد وطهورا له. وحديث ميمونة كذلك صريح في الموضوع، قال يطهرها الماء والقرض. في حديث آخر حديث ابن عباس عن ميمونة أنها كانت لها داجن فماتت، فقال ألا أخذت مثابها فدبغت الظروف فانتفعت به. فلاحظ الوالدة في هذا كلها تدل على أن جلود الميتة يطهرها الدباغ، وهذه أصح من حديث عبد الله بن عكيم الذي فيه إذا أتاه الكتاب بهذا فلا تنتفع بالميتة بالحاج ولا عصب، رواه أهل السنن. في بعض الروايات أنه كتبه قال أن الميتة بشار، وبعضها أكثر من ذلك، وبعضها رواه عنه أمة الله وعن أشياخ الله، فهو حديث فيه بعض الاضطراب وليس بشيء من أهل العلم، ولا حديث موثوق تدل على ضعفه وعدم صحته، فهو حديث ليس بشيء، ولو صح لكان محمولا على الإهاب قبل الدبغ فلا ينتفع به، وأما بعد الدبغ فليس منهي عنه. ولكن كما عرفت حديث مطيب ليس بشيء مستقيم عند أهل العلم الحديث، وهذه الحديث الصحيحة تدل على ضعفه وتؤكد أن فيه من الاضطراب والضعف. ولو فرضنا صحته كما قال أحمد في رواية رحمه الله وذهب إليه، فإن حديث تطهير مقدمة عليه والأرجح، فإذا انكسر من قبل نسخه فهي أرجح منه، وإن كنا من قبل النسخ فليس من بعيد، لأن الحديث صحيحة فيها دلالة على تطهير الدباغ وجنوب الميتة، فلا يكون ناسخا لها، وإن كان بعض الروايات قد بشار كذا فإنها أولى بأن تكون ناسخة له، لأنها أظهر وأصح وأنفع للأمة وأقرب إلى قواعد الشريعة فتكون أولى. ولكن الترجيح حينئذ الترجيح هو الأظهر لهذا، لأن مقام التاريخ منهول لا يتم قول بالنسخ إلا بعد أمرين، بعد العلم بالتاريخ وبعد تعذر الجمع، بل الجمع غير متعذر هنا، التاريخ غير محفوظ، فالجواب والصواب هو الترجيح حينئذ، أو الجواب بأن المراد الإهاب قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا كراهة ولا نجاسة بل طاهرة. ثم اختلف أهل العلم رحمه الله عليهم في هذا، هل هذا عام لجميع الجنود جنود السباع وغيرها، أم هذا خاص بجنود ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم، على أقوال. وأحسنها وأظهرها وأقربها أن هذا لجنود ما يأكل لحمه، لأن ما يأكل لحمه إذا مات صار نجسا وحرم علينا، فجعل الله الدباغ ذكاة لجلده، أما لحمه فقد انتحر صار خبيثا بالموت، أما الجلد جعل الله له طهورا والدباغ لينتفع به من احتاج إليه من الفقراء وغيرهم رحمة من الله عز وجل. والعرب وغيرهم قد تعلم لهم الحاجة، فجعل الله جل وعلا هذا الدباغ قرة وذكاة للجلد من احتاج إليه وأحب عليه أن يستمع به جاز ذلك على الدبر. والصواب أنه يستعمل في المهيعات واليابسات، هذا هو الأرجح، هذا هو الصواب، لأنه طهر فإنه يستعمل في المياه وغيرها، لأنه قد طهر بالدماغ. هناك أقوال أخرى فيما يدخل بالدماغ، تقيلا ما هو طاهر بالحياة كالجرة والحمار والبغل على أو مختارنهما طاهرة في الحياة فينفع الدماء في جلودهما في جلودها. وقيل في كل شيء ما على كلمة الخنزير. وقيل أكبر أخرى معروفة عند أهل العلم ولكن أقربها وأظهرها كما تقدم وأجلد ما يؤتى اللحم فإنه زكاة له فالدماء زكاة كما في الروايات الأخرى عن ابن عباس أن أحمد بن صحيح فإن الدماغ زكاة والزكاة ما تعمل إلا في مأكل اللحم لكن الدماغ أن يكون زكاة بمأكل اللحم. وإن كان القول بأن الحديث عامة قول جيد قوله وقوته ومطابع بعموم الأدلة وأن جميع الجنود تطلب ذلك قول قوله وقوته للعموم ولكن أظهر الأقوال وأقربها للصواب أن هذا هو مأكل اللحم وأن الورع يقتضي ترك ما سوى ذلك. نعم
الله
أنت اضطراب
في حديث
عبد الله بن مكة
في
السنة التي تبقى فيما جميعا
الله
لا
استعمال الأقلام والساعات
أما الرمزان فلا حرج أما الذهب فلا ينبغي الذهب لا شك لا يجوز التخدم لأن أهل بلاد التخدم بالذهب والتختم بالذهب أقل من الساعة فإذا حرم التختم حرمت الساعة من باب أولى. وأما الفضة فالأمر فيها أسهل لما حرم التختم بالفضة للرجل ولكن ترك الساعة الفضية أولى للرجل أيضا لأنها أكثر من الخاتم فالأولى بحقه ترك ذلك والأحرم ترك ذلك. أما الذهب فيحرم بلا شك. وأما النساء فالأمر فيهم واسع لأنهم رواح الله التحلي بالذهب. نعم وهكذا الأقلام الذهب والفضة الذهب يحرم بلا شك على الرجل والفضة كذلك تركها أولى وإن كان الأمر فيها أسهل. نعم
أسأل
الله
أحمد
الله
رواية أحمد
اتباعها
زكاة
لكن النص
بأنه
خاص
بما يأكل لحمه
هذا هو الأظهر لكن المخاري يقول أن جعل اتباع زكاة للجميع. نعم
لا
يتغادر الذهب الذهب الأسماء إذا دعت الحاجة إليه لا في بأس مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ أنف من ذهب لينقطع أنفه إذا دعت الحاجة إليه. أما اتخاذ عن الزينة فلا يجوز أما إذا كان دعت الحاجة إليها لأنها أصبر من غيرها وأثبت وأقل تأثرا بالأوساخ والروائح غير مناسبة. وروي عن جماعة الصحابة أنهم ربطوا أصابعهم بالذهب وإذا تيسر غير الذهب من أدوات أخرى وأشياء أخرى تقوم مقامها فهذا أولى وأحسن.
أما بعد فإن الله عنه أنه قال قتل رسول الله إن جاءت قوله إلى الكتاب أفلا أكون في عنتهم ولا تكون فيها إلا أن لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها متفق عليه خرج ابن البخاري ومسلم في الصحيحين. المثعلبة مشهور بكليته المثعلبة وخشني بطن من نسبه إلى خشين وبطن من قضاعة المشهور وقضاعة قيل إنها من العرب المستعلية وقيل من قحطان. والمثعلبة مشهور بهذه الكلية اختلف المحدثون باسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة ولكنه مشهور بكليته رضي الله عنه وأرضاه وهو من أهل بادية كان يعتني بالصيد ولو غسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال انهم يغلطوا من اهل الكتاب يعني من اليهود والنصارى افلا اكون في اهلتهم. هذا فيه ان المؤمن يسال هذا العلم عما يشكل عليه في حياه النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وهو العلم الذين نقلوا عنه وبعد وفاته يسال العلماء عما عندهم من العلم ولا ينبغي من جهل شيئا يسكت بل يسال فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال لا تكون فيها إلا لا تجد غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. هذا يدل على أنه ينبغي توقي أوان المشركين لأنهم لا يؤمنون بشرب الخمر فيها أو أكل البيتة فيها إلا غير ذلك مما يتساهلون فيه لكن إذا احتاج لها غسلها وأكل فيها وهذا من باب الندب التوجيه إلى الخير والأخذ بالأصلح والدليل على أنه من الندب
أن طعام أهل الكتاب حل لنا نأكل طعامهم، حل الله طعامهم ونساءهم، فدل ذلك على أن أصل أوانيهم ليس بواجب علينا، كما أن طعامهم حل لنا وهو يكون في أوانيهم، إذا أباح الله طعامهم في أوانيهم دل ذلك على أنه لا يجب الأصل، إلا إذا كان هناك أسباب توجب ذلك، فوجود خمر فيها يوصل لطهارة تطهيرها منه، أو وجود ميتة ذبحه في الخمر أو في المقيب أو ما أشبه ذلك ما يعد ميتة. ولهذا جاء في بعض الروايات عند أحمد وأبي داود أنه يشربون فيها الخمر، وإنهم يكون فيها الخنزير أو يطبخون فيها الخنزير فلا يغسلها. فإذا كانت بهذه المثابة إما يكون فيها الخنزير أو الميتات التي عرف أنها ميتة أو شرب الخمر وجب غسلها لهذا، وإلا في الأصل طهارة الأواني، الأصل طهارة الأواني، وأصل الله أباح طعامهم ما يكون في أوانيهم، فحل لنا استعمالها، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم التوقي والحيطة والأخذ بما هو أسلم، ولا سيما إذا كانت الطائفة التي عند الإنسان وحول الإنسان يراها تشرب الخمر في أوانيها وتستعمل ما لا ينبغي فالخنزير، فإنه في هذه الحالة يتحتم ويجب غسلها من هذه الآثار. ولما يدل على جواز استعمال أوان المشركين حديث عمران بن حصين أن المصر أصحابه توضأوا من مزاد امرأة المشركة، متفق عليه في حديث طويل أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الحديث حديث عظيم له شأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه أصابهم ظمأ، فبعث علي رضي الله عنه واستحسن من الصحابه راح الرجلين وفي مسند الماء، ففي طريقهما قابلته امراه بين مزادتين على جمل لها، فسالها اين الماء؟ قالت اهدي به البارحه هذه الساعه، من بينهم يوم وليله الماء بعيد، فقالوا لها توجهي معنا، قالت الى اين؟ قال الى النبي عليه الصلاه والسلام، قال ذاك الذي يذكر انه الساحر، ذهبت معهما، فلما جاءت اليه امر باخذ الماء من هاتين الصفيحتين، فكان الزاوين واخذ منها ماء، وقال الناس استقوا، فسقى الناس خلوا في اغنيتهم ويحتاجون من الماء، ودعا في ذلك البركه، فعادت كما كانت كانها لم تمس بشيء، عادت هذه المزادتان كما كانت، ملأها تعجبت المرأة من هذا الأمر العظيم، ثم أعطوها جمعوا لها ما تيسر من تمر وغيره وأعطوها، لأن البادية ظهر من في هذه الوسائل ولا سيما وقت الحاجة، فجمعوا لها ما شاء الله من تمر وكسر الحوت ونحو ذلك وأعطوها إياها، ثم انطلقت إلى أهلها، فقالها قد جئتكم من عند أسحر الناس أو إنه لرسول الله حق. ثم كانت بعد كان ذلك سببا لإسلام قومها، في بعض الروايات انهم ان كان المسلمين كانوا يتجنبون فريقها وسلمها، فقال بعضهم لبعض انهم ما تجنبون الا لما جرى على يد هذه الجاريه، فدعا بعضهم بعضا الاسلام فاسلموا، وكانت سبب اسلامهم لما اخبرتهم عن هذه الايه العجيبه والمعجزه العظيمه ان الله بارك في هذا الماء وشرب منه القوم واستقوا جميعا، وبقي ماؤها كما كان ومزادتها كما كانت ملآنين، هذه من آيات الله العظيم سبحانه وتعالى. وفي من الفوائد استعمال أواني المشركين، فإن مزادة جلد مجبور فيه ماؤهم، فدل ذلك على أن أوانيهم الجلود وغيرها طاهرة، هذا هو الأصل، ودل على أن الدماغ طاهر يطهر الجلد، فإن هذا الجلد من ذبائحهم، وذبائحهم ميتة في حكم ميتات، فطهرها الدماء واستعملوها في الماء، واستعملها المسلمون في الماء، فدل ذلك على أن الدماء يطهر الجلود من الميتة، وتستعمل في اليابس والرطب جميعا كما في هذا الحديث، وفيه علم من علام النبوة، قال الله جل وعلا أنزل البركة في هذا الماء تحت المزادتين حتى سري منها الناس واستقى منها الناس، وعادت ملآنتين كما كانت أولا لم تنقص. وفيه جواز الأخذ من ماء الإنسان الذي الحاجة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس يخلى منه، ولا سيما إذا كان لا يضر ماء كثير ينقض به العطشان ولا يضر صاحبه، فإذا وجد إنسان ماء مع إنسان هو عطشان يخشى على نفسه فلا بأس يأكل من مائه ولو بقوة ينقذ نفسه فإنه يضر نفسه ولا يضر صاحبه. الحديث الثالث حديث أنس المالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أن قدح الذي انكسر واتخذ مكان الشعب الصدع والشق سلسلة بالكسر ما وقع في الشعب من سبب الفتح ليس بجيد. السلسلة المصدر سلسلة سلسلة ربطة، وأما الأداة التي ربط بها هل يقال لها سلسلة هي قطعة من الفضة أو الحديد أو في ذلك التي تربط بها الإناء يقال لها سلسلة بالكسر، ويقال الفعل سلسلة سلسلة وسلسلة وسلسلة إذ ربطه فالفعل بفتح والأداة التي ربط بها بالكسر. هذا في دلالة على جواز ربط الشعب بسلسلة من فضة وأن المحرم كون الإناء من فضة، أما كون يربط بشيء فضة قليلة لا تخرج عن كونه قدح خشب أو نحوه فلا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح، لأنها مصلحة ظاهرة في شيء قليل من الفضة وهي مما يمتهن ويسهل به بخلاف الذهب فإن لها أشرف وأعظم وأغلى، فلا بأس باتخاذ السلسلة من الفضة إذا انكسر قدح أو انشق قدح وربطته لا بأس بذلك لهذا الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله أن أنس في قصة القدح ومكر هذا القدح عند أنس إلى ما شاء الله. نعم الله وتزال ايضا باشياء اخرى كالاستجمار بالدول والطول فانما على الراجح يزيل النجاسه ايضا ويطهر المحل، وكذلك ازالتها بالحك ومسح التراب بالنعل والطب كما جاءت في السنه، فالازاله قسمه طرف بالماء طرف بغيره على حسب ما جاء في النصوص، وبيانها يعني بيان جنس النجاسات ليس النجاسه كلها ويظهر بيان جنس النجاسات، والنجس بالغرف الشيء قذر سميت النجاسة نجاسة لقذارتها، سمي البول والعذرة ونحوهما نجاسة لقذارتها، الشيء قذر تسمي به النفوس وتكرهه النفوس فلهذا قيل نجاسة، وسمي المشي نجس لقذارة أعمالهم وعقائدهم وكفرها وبطلانها ومخالفتها للحق، ولهذا سميت نجس لأنها قذرة لأنهم تلبسوا بأشياء قذرة خبيثة والعقائد الباطلة. أنس رضي الله عنه أنس بن مالك بن نضر الأنصاري الخزرجي خادم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي الكذاب خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 20 سنة وكان إماما وعالما علماء الصحابة وغلائهم وعمر أكثر من 100 عام عمره الله جعله النبي صلى الله عليه وسلم بالبركه في ماله وولده وفسه في اجله فاطل الله حياته وعمره بعد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من 80 عاما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات 92 من الهجره، عاش قبل الهجره 10 سنين تقريبا او 9 سنين وله 100 سنه وسنتان او 3 حين توفي رحمه الله. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم على القبر تتخل خلا؟ قال لا، خرجه مسلم في صحيحه والإمام الترمذي رحمه الله وقال حسنه صحيح. الحديث يدل على أن الخمر لا يجوز أن تخلل إذا اشتدت صارت مسكرة لا يجوز لأهلها أن يخللوها ولا لغيرهم، بل يجب أن تراق وتتلف، ولهذا لما نزلت حلم الخمر في السنة 7 أو 8 من الهجرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ولما سمع ذلك سمع أبو طلحة وعنده جماعة يتعاطون الشرب أمر بإتلاف ما عندهم من الخمور وإراقتها، وروى أبو داود وغيره أن مضى سنة صلى الله عليه وسلم عن خمور عند الأيتام هل يبيعها وما لا يفعل بها ويخللوها؟ قال لا، أرقها فأراقها. وجل ذلك على أن الخمر متى ولدت وزمان تراب لئلا يشربها احد وتعليما لمن ابقاها فيجب ان تراب لانه منكر يجب ان يزال. لكن لو تخللت من دون ان تخلل فالذي عليه جمهور اهل العلم انه لا حرج فيها لانه زال شرها اذا زال ما فيها من المسكر زال شدتها صارت خلا فان خل يباح قال فان بنعم العدام الخل الخل الذي لا يسكر وما حمض من عصير العنب وغيره قال خل والخل هو شيء تقوى حموضه من خل من عصير عنب او رمان او غير ذلك يسمى خل. والخل اذا تخللت بنفسها من دون علاج فلا حرج فيها كالماء الذي ينجس ثم تزول النجاسه بنفسه بكثرته مثل مغدر سقطت فيه نجاسه فتغير ثم زال التغير وذهب ريح النجاسه وطعمها ولونها فان الماء يعود طاهرا طهورا كما كان اولا. هكذا بئر سقط بها شيء تغيرها ثم زال التغير لكثره مائها وما اشبه ذلك. فهكذا الخمر اذا اشتدت نجست لدى الجمهور ووجب اراقتها واذا زالت هذا التغير هذا الاشتداد عادت اليها طهارتها وصارت طيبه وصارت خلا. لكن لا تخلل بوضع صب ماء عليها او ملح عليها او عصير شيء عليها لا بل تراق وتتلف اذا اشتدت وظهرت على علامات السخون فيها. وإن الناس بهذا أقوى من ثلاثة أحدها أن الخمر لا تدخل أبدا سواء تخلف نفسها أو خللها أحد بل تجب ورقتها مطلقا. والثاني تطر مطلقا خللها زيد وعون أو خلف نفسها فإنها تستعمل وهذا مصادر للحديث. والقول الثالث التفصيل فإن تخلف نفسها أبيحت ومن خللها غيره منعته أريحا. وهذا أعدل الأقوال وقول جمهور الأكثرين وعدل الأقوال إن تخلل في نفسها أبيحت وإن خللها الغير حرمت ووجب إراقتها سدا لذريعة حفظها وبقائها حتى تتخلل لأن الواجب إتلافها متى وجد فيها الاشتداد. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله الزبيب بالسقاء فيشربه اليوم واليومين والثلاثة إذا كان مساء الثاني مات سند فوسقه غيره لين فضى فيه اراق لئلا يشتد. والجمهور على نجاستها وخفها وقال بعض السلف التابعين لا تنجس وتوسها طائره لانها اما خمر واما عنب واما شبهها لا تنجس ولكن يجب ان تراق ويجب ان تتلف كما يتلف غيرها من المنكرات. قاله جماعه من التابعين وتبعه غيرهم من المتاخرين. ومشروع عند الجمهور أهل الأربعة والجمهور أنها تنجس بالاشتداد والسكر لأن النجاسة هي قذارة وهي في شدتها صارت قذرة يجب اجتنابها وعدم لمسها والتلطف بها وهذا هو معنى النجاسة والجور والعلم. وإلا هذا الأمير شيخ تقي الدين تيمية رحمه الله فإنه يحكي كلام أهل السنة كلام أهل الجمهور ولا يخالفهم فدل على أنه يرى كلامهم نجاستها ولأن قبل نجاستها مما يعين على إتلافها وإراقتها والبعد عنها مثل ما يلاقي بطهارتها فإن غير السائل متساهلون ببقائها للدفاع بها والاستفادة من خليها. وإذا عرف أنها نجسة وأنها منكرة وجب أن تراق وأن تتلف وأن يتعد عنها ولا يبقى لها شيء في بيت الإنسان في بيت المسلم لأن بقاءها نقص التخليل او التقلل وسيله الى شربها واستعمالها والمنكر يجب ان يتلف وان يبادر الى اوثان حسب الطاقه والامكان. والحديث كره في انس ايضا رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يوم خيبر وخيبر معروف وقع في اول سنه السابعه من الهجره في سفر فزل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر وحاصرهم وقاتلهم وفتح بلادهم عليه الصلاه والسلام ثم استعملهم في خيبر حراثين فلاحين يفلحون الارض لان المسلمين كانوا مشغولين بالجهاد ثم امر بإجلائهم في اخر حياته فاجلاهم عمر رضي الله عنه على ذلك. قال الحنفية يوم خيبر لما وقع الناس في الحمر فأصابت الناس مجاعة لأن خسروا اليهود حصارا شديدا وتأخر الفتح فأصاب الناس مجاعة فوضعوا لك يوم في الحمر حمر خيبر التي تسرح على البلد فأخذوها ونبحوها وتحت بها القدوم وظهر ريحها بين الناس فسأل النبي عن هذا ما هذا فقال الحمر طبخها الناس فأمر بإكفاء القدور عليه الصلاة والسلام قال اكفأوها واكسروها قال الرسول أو اغسلوها قال أو ذاك فأمر بغسلها منها وأمر بإرابة اللحوم وأخبر أنها رجس يعني رجس خبيثة فدل ذلك على أن الحمر لا يجوز أكلها وثبت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أنس الحديث علي رضي الله عنه عن ابن عمر وجابر وجماعة كبيرة من الصحابة وهي تعد متواترة على رأي جماعة من العلم تعد متواترة بكثرتها وصحتها وهي محرمة قال ابن عبد البر أبو عمر وهو المغرب في زمانه ومتوفى سنة 63 و400 يقول رحمه الله من عقد إجماعه العلم اليوم على تحريمها وزال خلاف وروي عن بعض السلف أنها محرمت لأنها جوال كانت تقول جوال القرية فهي تأكل القمامة تأكل النجاسات حول البلد قال ابن عباس وجماعة أنها حرمت لأجل هذا والصواب أنها حرمت لذاتها لا لأنها جوال القرية كما في هذا الحديث إنها رجس حرمت لذاتها كما في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه حرم حرم الأهلية على غير على خيبر وجاء هذا الحديث عبد الله بن أبي أوفى وعمر وجابر وغيرهم المقصود أن الحديث متواترة في هذا على الصحيح تواتر صحيح لفظا ومعنى لأن التواتر هو أن يجتمع جماعة على حديث واحد ويقولونه يستحيل تواتر وكذب اتفاقا أو صدفة ومن تأمل أحد الصحابة هذه التواتر بين الباب وجلالتها وغير ما أسانيدها عرف أنها لا يمكن أن تقع وأن تقع صدفة إذا يتفق أهلها كذب أو يقع من ذلك صدفة بل يستحيل عليها ذلك فالحصل لها حاجة صحيحة مستفيضة أو متواترة لا لها على تحريمها وقد أجمع أهل العلم على ذلك في يومها بعد أصل التابعين ويروي عن عباس توقف في ذلك وأنها حرمة لجوال القرية ويروي عنه أنها حرمة لأنها تباح للضرورة كالميتة وهذا لا منافاة ويتباح للضرورة كالميتة لا إشكال فيه لأن الميتة تباح للضرورة وهكذا غيره المحرمات للميتة الضرورة حمى الأنسية معروفة سمطر الحمية سمى الأنسية هذا كما الناس عفوا عربانات حمى المعروف
قدوما بالشيء ثم ينسخ الله يفعل فإن يبغى أن اكسروها اكفأوها واكسروها فقال معه سيا رسول أو نكسروها قال أولا اشتد بها إلى بعض وعلم أن هذا من باب النسخ على العمل على التوكل من العمل وقال آخرون بل هذا يدل على أن الأمر بالكسر ليس للوجود بل للنفي فلما طلبوا الغسل قال أوحوا كهان ودل على أن الأمر بكسرها ليس للوجود بل للنفي ولهذا أمر الله صلى الله عليه وسلم بغسلها بدل كسرها وفي هذا جواز جمع بين الله ورسوله في الخبر ان الله غير هيانكم هذا جاء له وظائف كثيره يدل على جواز ذلك ومن احرج وقال الله غير هيانكم كذا يامرني بكذا واما ما جاء في حديث ليس خطيب انت لما قال خطيب ومن يعصينا فقد اوى فحمل على ان ذلك ما جاء في جانب المعصيه في هذا الامر ومن يعصينا فان هذا كان اوله ثم نسخ او هذا في باب الخطب لان الخطب فيها التوسع والانبساط والايضاح. وفي كل حال فهو اما منسوخ واما شاذ. الاحاديث الصحيحه كثيره ما لها جواز جاء بينهما من الحديث كلام يقول فيه وجاء من حديث ان يكون الله ورسوله بينهما سواهما صحيحين وحديث هذا صحيحين ينهايكم الى غير ذلك. وهي حديث الله في هذا الباب. والحديث الثاني حديث ابو الخاليه الانصاري ويقال الاسدي ويقال غير ذلك ان قال خطبنا رسولنا وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفي او على كتفي لفظ احمد ولعابها يسير بين كتفي بين كتفي. هذا يدل على ان البقيه لعابها طاهر وهذا هو الاصل في الاعيان الطهاره. والإذن بكرة اللحم هي طاهرة في نفسها لعابها وخونها وروثها كله طاهر. الصحيح من أقوال العلم أن عرف اللحمة ونزل منه طاهر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين استنفروا المدينة أن يخرجوا مع أن يصدق فيصبروا أبوالها وألبانها فدل على طهارتها. ولعاب الدابة المأكول لحمها البعيد والبقرة وغنم الصمود طاهر ايضا. وهكذا ما كان طاهرا في الحياه وان كان لا ياكل اللحم كبني ادم وعابه طاهر. وهكذا الفضه وعابها طاهر ولهذا مشروعه الاناء لا يلبس. وهكذا البغال والحرير على الصحيح وعابها طاهر وسعرها على الصحيح لانها من الطوافين علينا. وحديث عمر الخارجه فيه ان الله قد اعطاكم الذي حق الحق سمع النبي يقول قد اعطاكم الذي حق الذي يمكن منه فلا وصيه لغالب وسمع ان يقول الغالب الفراش والعاقل الحجر وسمع ان يقول من انتسب من انتمى الى غير ابيه وانتمى الى غير مواليه فعلي ان يعرف الله والملائكه والناس اجمعين ما كان وصيه ولا عدل. هذا حج عمر الخالد عليه الاشاره المؤلف ذكرها طرفا منه للدلاله على طهاره لعاب الابل ونحوها من اكل اللحم واللعاب ما يسمى الفن رطوبة الفنز وقال له لعاب.
صلى الله عليه وسلم بالنسبة لكتاب هذا السائل الذي يسمى الكلاميات يعني لو مثلا الإنسان يعني يتعذر على مثلا شراء هذه العطور الغالية واستعملها يقول على قولهم يتبخر ويمشي بسرعة هل يعني
لا ينبغي تركه لأنه ما يخرج من سبيك ومسكوسكي والفنون لا يخرج من هذا والعنوة لا منها أصل الإنسان وأصل الإنسان والإنسان طاهر وهو أصل الماء. هذا الماء ماء طاهر وليس بنجس ولكنه يغسل من باب النظافة يغسل من غطبه ويفرق ملابسه ويفرق الصلاة والثوب بعد غرقه وحبكه وحبكه منه يهدد بها بالحديد. وجاء عائشة بن عباس وغيرهما انهما لما سئل عن ذلك امر السيد حتى يحطه ويبدو له عرضه ونحو ذلك ويصلي. وللناس في هذا خلاف بعض اهل العلم يرى نجاسته انه يغسل كله والصواب انه طاهر وان ما دل عليه عن عائشه نصب حيصل في المساله وما جاء في الاثار الاخرى ولانه هو اصل ابن ادم فأدل ذلك على أنه ليس بنجس بل هو طاهر فيكفي تركه وحده ولكن غسله بالماء أكمل وأفضل لأمرين أحدهما أنه أنظف والثاني أنه أحفظ ومنع عاد القول الثاني. الحديث الرابع والخامس حديث أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسمه الإياد ودل غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل من الجارية ويرش من الغلال رده ابن داود والسائل صلى الله عليه وسلم حديث لي ويرسل بإسناده وليس لأهل السمح هذا إلا بالحج واحد. أخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ترش من الغلال ورسل من الجارية وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يرسل
من الموالي وأسمى الغلام. وجاء عند أحمد بن مسلم بن زيد عن علي رضي الله عنه نحو هذا. فقال رضي الله عنه وقال يوضح موالي غلام الربيع ويوسى من الجارية. وفي الصحيحين حديث ابن قيس بن تبيح الأسدية أن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بصبي فوقف على جميل عليه الصلاة والسلام فبال عليه فأتى فأتى بطلب الرحم فرشه على البيضة لم يغسله بعد فأتبعه إياه ولم يغسله. هذا من الصحيحين مطابق لحديث ابن السيف وحديث علي بن أبي مرثم وغيرهما. والخلاصة أن الأحاديث دلت على أن الصبي على صغره فلا يتغذى بالطعام بل إنما يتغذى بطبق أمه فإنه يرش من بين إذا بال على الإنسان يرش بينه ورشا ويوضح بماء حتى يعمه الماء وليس غلط على أحاده إلى عصره وبلته وحلاله يدخل رش بماء حتى يعمه الماء. أما الجارية وهو بنت فيوسع بولها. وفي حديث علي أن محمود بن سلمة جيد قال قتادة وحضرات السند هذا إذا لم يطعمه فإذا طعمه وصل جميعا. هذا هو الصواب في هذه المسألة. هناك قول آخر أنه لا يرشى جميعا. وقول ثالث أنه لا يرشى جميعا. الصواب هو في التفصيل. ونظر إلى الشام ولعله نظرة السنة نقله الشارح الأوزاعي ولعله نظرة السنة. السنة فيها التفصيل وليس لأحد الكلام مع السنة. متى جاء نحو الله وضل أخر معقل كما جاءت السنة كفت وشفت. في الصواب التفصيل وهو أمر الرش وينزح من بني الغلام من لا يأكل الطعام ولا يتغذى بالطعام وليس من بني الجارية. الذي اشتهر الآن تحديث الأطفال الأبدان المجمدة المعروفة التي تلد بناء الغنم هل يكون هذا الصبي الذي يعيش على اللبن مجمد وغالي من الغنم البقاء الغنم حكم حكم يعيش من أبن أمه ويرش من بينه أو حكم حكم من تغذى بأطعمة الأخرى لأنه لا يتغذى من أبن أمه. الحديث جاء هو يتغذى من أبن أمه لا بغضاء آخر ماذا تقول لأن أتحاد الآن كثير منهم يعيش على هذا
موضع اجتهاد موضع اجتهاد قاس اللبن على اللبن قال هذا لبن هذا لبن منافل قال لا يرش ومن تقيد بالأخذ الحيث لبن أمه قال هذا ليس ليس لبن
ما تغذى من لبن
ولأن اللبن مجمد اختلف عن لبن الأم.
ولا فرض من هذا لا فرض منه يعني لا يكون مثل لبن أمه بل يكون تغذى بشيء آخر خلاف عن كونه تغذى بلبن أمه وخلاف عن كونه رضيعا الآن مش من مفتوح منها وهو تغذي بغيرها وهو تغذى بألبان أخرى لبن البقر وهو أكل أفرض بهذا ويغسل من جارية أخلا بالاحتياط وعمل المضاعف للحديث فإن الحديث فيما يتعلق بانقطاعه من الربيع ورش من جهة خبصة وهذا ما صار ربيعا الآن صار يطعم من الخارج يطعم من الخارج ما من لبن أمه ومن شبهها بلبن أم يكتفى بالرش فله وجه جيد من وجه جيد من نظر إلى أنه ما سيتغذى بالطعام المعروف يتغذى به الناس الكبار يتغذى بنوع خاص يشبه نوع يتغذى به أمه ويطعم منه ويدانيه هذا له وجه وقول قياسي على لبن الأم وفيه جدا ولكن احتياط أصله لأنه فصل عن الأم أن يكون رضيعا لها إذا احتاط الإنسان عمل بما هو أقرب إلى السلامة حسن. الحديث الثالث سادس حديث
الأخرى
لا بأس
من الأخرى
لأنه من النساء أنه سواء لأنه من أهل وعلى أهل سواء متساوية ونحن هو متقارب كل
الله
عنه يقول الأطباء 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 يقول ربما لا يعرف التفصيل لكن الله شكرا هذا هو الحال وخليه سعيد حيث اسماء وجاءه بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاه والسلام قبل من حي يصب الطوق وتحطه الماء ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه واصلحه ثم تغسله حتى النساء يخوف تغسل الماء المسجد هذا من جميع رواياته يدل على انه الحيض يوصل ويحك اذا كان له جرم اذا كان له اثر يحك الحجر وعظم وظهر ثم يوصل ثم يوصل في بعد ذلك هذا يدل على فوائد منها ان دم الحيض يجلس كسائر الدماء وانه يوصل اذا اصاب الدم اذا اصاب البدن او اصاب الثوب يوصل وانه يحك من باب كمال الطهاره يحك بحجر أو بظهر أو بعظم أو ما أشبه ذلك أو بعود يحكم شيء يزيل هذا المتجمع هذا هو الجرم مثال ثم يصلى بعد ذلك بقية أثره ثم يصلى فيه ودل ذلك على نجاسته وعلى وجوب غسله وعلى أكل إزالته ودل ذلك على أن الثوب يمكن أن يكون فلا يصلى فيه ثم يصلى في الثوب الطاهر فبعد ثم يصلى فيه ودل على أن ثياب نجسة لا يصلى فيها وصلى كثيرا الطاهره في حديث خوله فلم يذهب الدم ولا شيء في الماء في الحديث السابع ولم يكن الله وان كان ضعيفا لانه من الروايات الناحيه لكن استشهد به هذا المقام ولقوله جل وعلا فاتقوا الله وصلاكم فاوتمكم الله ونصر الله وسعها وقد عزاه صاحب المنطقه بحكم ابي داود وهو حديث له قوته لأن الملائكة ليس ذلك مفتوح وإنما ضعيف الحديث لسوء حفظه بعدما احترق كتبه ساء حفظه فهو استشهد به وطلب به وحلف بأسماء كافر في المقام ولكن هذا شاهد لأن الأشياء على قاعدة يفعل ما يستطاع منها فاتقوا الله وصلاتهم فإذا غسله من الصابون أو من الإسلام أو السجن بقي له أثر المسلم لا يدر مجرد فرق اثر حمراء او سترة او شيء بعد الغسل المصيب لا يظهر الاثر من الماء
صلى
الله عليه وسلم العله في التصفيه بين الجيران والعلماء كافه العلماء بالعله ومحلول ان المسلمين عليهم اخذ الاحكام مطلقه من لم يعرف العله من المسلم عليه تقبل الاحكام والعمل بها ومن لم يعرف حكمتها وعلتها لانه قد عرف المربح الحكيم العليم انه ما يصرع الا شيء لا يصرع الا شيء انه حكمه المربح الحكيم العليم والله كان هذا الحكيم فعندنا قاعده وعوره ان الشرع كلها الحكمه لا على العبث لكن اذا ظهرت العلم فهذا خير الى خير ومرد له علم الى علم لكن ليس بشرط ليس بشرط تحكيم العقول ونحن تابعون وعبيد مأمورون على ما ننتظر وان لم نعرف الحكمه والسر في هذا الشيء والذي لا يعمل الا اذا ظلت حكمه الا فلا تابع لهوى ليس بعبد كامل الطاعه وانما كامل الطاعه من اطاع مولاه اتبع شريعته وان خفي عليه سر ذلك الشيء المعين المعلوم وإنما قالوا في ذلك أقوالا منهم قال إن العلة أن قول الغلام ينتشر فيشق غسله ويكفي الضرح والجارية لا ينتشر في محل واحد فلا يشق غسله وقال آخرون من العلة غير هذا وهو أن الغلام يكثر حمله الناس في الغالب يودون الذكر ويحبونه كثيرا اكثر من الانثى ومن حكمه الله خفف عليهم وقد اصيبوا من بينه
ما بلغ صغيرا بالرش نكث في حمله وتعويله بين الرجال والنساء وكان من الرحمة فشرع رش فقط. وما أخذوا إلا في الفالدة وأن أصل الذكر من الماء من الطين الماء وما طحران وأنفى أصلها من اللحم والدم من آدم ونقل من آدم هي حواء فكانت بناتها مثلها فسل فسيدوا أبوانها أبوانهم وذكر أصلها من الطين وما أصل من الرش. وكل هذه أشياء محتملة وأطلها عندي وأطلها عندي والله أعلم هو الأول من بين غلام ينتشر أنت ها هنا وها هنا ولا يبقى في محل ملهي من والشارع قد يرث منه التخفيف والتيسير لما تعده البلوى. ولهذا جعل الحل مباح السعر لأن الطوافين علينا وهذه الحشرات الصغيرة التي تقع في الماء لا تضر الذباب الضريرة لأن الناس مهتمون بها. كذلك الصحيح الهواء والبغل وإن كانت محرمة الأكل ينبعها عن سؤلها وعرضها لأنها يرتضونها وينتفعون بها تعود البلوى بها ثم أما في البلوى أكثر فلا الرحمة فيه الرحمة فيه وتوسع فيه أكثر. والولد تعود البلوى بحمله ويكثر بينه على الناس وينتشر لا يقف على محل واحد بل يطيرها هنا ويطيرها هنا. وكانت الرحمة في توسع في ذلك تيسير في ذلك ويصبح على الله
وقلت أن دم الحائط نجس سائر الدماء هل الدماء إذا صاب في الثوب يصبح الثوب نجس؟
كل الدماء نجس عند أهل العلم باطلة لكن الدماء دم الحائط أشدها لكن يعفى أن يسير منها ما طاع منه النساء من جرح وعاف وأشبه ذلك لأنه يعني لما تعود بالبيع على قاعدة فلا يظهر لو صلى ثم بال في ثوبه شيء يسير لا يظهر صلاة صحيحة لكن ينبغي تطهيره عند هذه الآثار النجسة لا يظهر لا يظهر عن يسير ثم تعوده بالله.
نعم.
لا مسبوح خاصة ثم الدم لا يرفع عروق الدابة ويحرمها عنها لا يشرب من النجس فهو طاهر. اللي بحث الدماء الحيوان من دون مسبوح ومن النجس إنما يبقى العروق واللحوم ومعه العقول. الله يحفظك.
الدم
الوسيط من الله. نعم. الدم العادي واليسير. أقول اليسير هذا. ما فعل مثل الدم الوعاء إذا صار الثوب وصار يسير يسير وعندما تعمل بلوى قد لا يسلم من جرح يسلم جيبه أو لبه يخرى في عينه أو يهم لثته أو ما أشبه هذا يسير يسير يعفى عنه تنادى عن صحابه طبعا الله في الأخبار.
هناك تقدير اليسير مقدر بخبر؟
لا حسب العرف كل إنسان مسؤول عن نفسه لا عنده يسيرا كل مسؤول عن نفسه ويقول أنه ما هو اعتبار سيغا فعنده بيضة فهو لا يضر. وهذا كله عند التعبد أما صلى في ثوبه في نجاسة ما يضر على هذا بعد الصلاة الصحيح لا يضر ولو كان كثيرا إذا ما تعمد الله ينبه ناسي الله وهذا هو متعمد إذا قطعت نسيغا تعمد الصلاة بها فعلا يرفع
الله صلى الله عليه وسلم. كيف نرد على بالله يجيزون كالصبر والسيوب وغير المرأة يسلمون لبعض الحديث اسمها الحديث المضيئة وفي حالة المضيئة لحبه المعباس كما كان وجود رسول صلى الله عليه وسلم.
هل يسمع حديث ضعيف ما يصح عليه الصلاة والسلام إذا عوروا عليه حديث أسماء إذا مثل ما هو منقطع وبضعيف فهم لا يعول عليه وإن صحها فقد غلط وأخطأ وحديث لا يصح عليه الصلاة والسلام ويخاف من ذلك وان تركها بفضل سعيد البشير وهو ضعيف ومن المسلسل فيه ولا يباح هذا وهذا عشان لا يجب فكيف هذا غلط وصل صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم. يجب المكابرة والغلط ما تليق بالمؤمن ومخالف الآيات. وأما حديث ابن عباس في قصة الجارية العلمية فليس فيه أنها سائرة، وإنما فيه أنها جارية أنها تنظر إليه وليس فيه أنها سائرة. لا يزال ينظر إليه ولا يزال أن تكون سائرة.
وبعضهم يرى أن مثلا المرأة خارج المكتبة إذا مشت مثلا مرة فقد يكون في سجود أكثر من حول أن يكون محتاج في تلوث
من هذا الغلط. الرجال ومسلم الرجال أن تحتاج على الرجال فورة وأن الرجال مسلمين حتى قيل أنها تحتاج على النساء حتى النساء النسائيين فالرجل كان يؤمن أن المرأة مسلم تحتاج حتى على النساء فورة كي عاد الرجال.
ومن أجب الغطاء ما في غير أوائل أوائل الحديث
يعني هذا هو. وكفار يعطون ما ترفع أعدادهم كفار وذوي الولاد يلتزموا أعدادهم واستمروا عليها يقول كفار كيف نساء
الله
ونحن نحن 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 نحن
نحن
نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ويذكره المؤلف هذا الباب هذا الحديث العظيم. كذلك حديث ابي هريره في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل صلاه احدكم يحدث حتى يتوضا متفق عليه. وقال ايضا ان لا يذكره هنا اذا قال البخاري حديث هنا اصح الحديث فهو الباب. وكل ذكر المؤلف هو الله الحديث هذا الباب فقال وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لولا ان اشق على امتي لا نفهم السواك مع كل ولد. أخرجه مالك وأحمد النسائي وصحبه ابن خزيمة. هؤلاء لم يعرفوا من تقدم فهذا تراجمه مالك هو الإمام المعروف هو من أهل السنة في زمانه وفي المدينة المنورة وواحد من أربع مشهورين قد كان في ثلاثة سوى 99 و100. وأحمد المعروف وهو أحمد محمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة الكبير الشافعي كان معروفا بالإمامة ونص السنة وطبعا بدعة. كان مولده سنة 64 و100 وتوفاته سنة 41 و200. النسائي معروف صاحب السنن وهو أبو عبد الرحمن بن شعيب بن علي بن بحر معروف وأنه مولده سنة 15 و200 وتوفاته سنة 300 وغيره من الرؤية. ومن أيام قام الثالث وما تجاوز المراد وآخر الستة موتا وآخره موتا وأوله موتا للثالث سنة 56 و200 وآخره موتا النسائي. وابن خزيمة معروف وذكر محمد بن إسحاق وزينه ونقى من الأئمة ومؤلفات كبيرة وهو الصحيح كتاب التوحيد. كان مولده سنة 23 و24 و200 وقال هذا الحديث هو حديث جيد صحيح وعلقه البخاري رحمه الله الصحيح. ماذا لو لا يشق على المثل هذا المسواك الا امر ايجاب فهو الذي انتفى من المشقه. واما الاستحباب فهو موجود وامر باستحبابا ولكن امر الاستحباب لا يشق لما شاء فعل امر شاء تركه فهو لا يشق. وانما لم يشق امر الايجاب ان بد من فعله ولا ياثم هذا هو الذي انتفى من المشقه. لولا اشق على من امرتهم باستيراد امر ايجاب هذا هو انتفى هذا الانتفى. ولكن بقي امر الاستحباب ويستحب التسوق عند كل وضوء في موضع الوضوء لانه من باب النظافه للفم وتطيب النكهه. وثبت من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاه للفم ونظافه للرب. فقد أحمد النسائي وهو رسالة صحيحة عليه. هذا يدل على فضل السواك ومن شأن السواك مفراة الفم مرضاة للرب. وفي رسالة صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند الصلاة أيضا في الصحيحين حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي إذا أمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا له مسلم وفي البخاري عند كل صلاة
وهذا يدل على انه كان يستاكن بالصلاه عليه الصلاه والسلام ولكنه يستحب وليس مراد. كذلك ما يستاكن ايضا ينتبه من النوم في حديث حذيفه اذا قام النوم يشوف فاه في السواك وكان يستاكن يدخل المنزل كما رأى في الصحيح عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا يقول منزل في السواك اذا كان منزل بدا بالسواك فالسواك مستحب وهو المواضع والنوم والصلاه عند نقضه من النوم عند دخول المنزل وهكذا في كل مكان يتغير فيه الاذن ويستحب له ويتاكد ويستاك لانه يطيب النكحه ويبيض الاسنان ويزيل النعاس ويعين على الخير. السواك فيه فوائد كثيره واحسن ذلك ما كان من الاراك وهكذا ما يقوم مقامه من يقوم له الرؤيه في التنظيف غير جرح. والحديث الثاني حديث عثمان فيه الدلاله على صفه النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان يبدا يغسل كفيه ثلاث مرات هذا كان السنه بعد ان يثور بسم الله ما يقول من حديث الدائمه التي تاتي في اخر الباب لا يغطيه الله له بسم الله عليه السنه هي يسمي الله جل وعلا وان كان فيها مقال كما ياتي لكن مرجعها يؤخذ منه ان ملاء الحديث اصلا ولهذا قال جماعه الحفاظ ان مرجعها يختلف عنها بين الحديث الحسن وكيف قاعده مثل هذا المقصود انه يستحب التسميه هو الغلو مع نيه الصالح مع نيه الغلو ثم يصف فيها مره يسمي الله نيه الغلو ثم يصف فيها مره كما الحمد لله الرحمن وما له معناه ثم يبدا في الغلو فيتفضل ويستنفق ثلاثا بثلاث غرفات والسنه وان فوضنا واحده كافه واحده كفى وان فصلها لعده غرفات كما ياتي جاز ذلك فافضلها افضل الصفات الثلاث ان تكون ثلاث بثلاث غرفات وان كان بغرفه واحده فوصل بغرفه واحده اجزاء وان فصلت على غرفه عن مستشفى الغرفه قد جاء بها معنا عده احاديث وان كان بعضها نحو المقاطع وياتي ثم يصل وجهه ثلاثا ويزيد واحده كما معروف فان النبي صلى الله عليه وسلم امرت مره وتوضا في الجنه كثير وتوضا ثلاثه ثلاثه عليه الصلاه والسلام كلها ثابت كما صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه يجزي واحده والافضل اثنتان والكمال ثلاث ثم غسل يده اليمنى ثلاثا والمرفق والمرفق داخل الغسل فالى معنى مع في الايه الكريمه في الاحاديث لانه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم انه كان اذا توضا واسرى بيه اسرع في العضد واذا غسل بيه اسرع في الساق ودل ذلك على ان الكعبه في الرجل الداخل والمرفق اليد داخل فالى بمعنى مع ثم يمسح راسه وكان في الاحاديث الاخرى واذنيه كما ياتي ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا الى كعبين ويمسح ثلاثا ثم قال رايت من توضا نحوه في حاله وفي روايه اخرى في الصحيحين ثم قال من توضا نحوه في حاله ثم صلى ركعتين لا يحد في نفسه غفر الله لما تقدم من ذنبه هذا يدل على فضل الرمي وان من فعله وصلى معه ركعتين غفر الله له فهو من اسباب المغفره نفسه هو نفسه من اسباب المغفره وهو صلى بعده ركعتين فيصل من ثاني فالمتوضي توضا كما امر الله ومن صلى ركعتين قد اتى بسببين المغفره احد من الوضوء ومن اسباب المغفره فان الوضوء يحط الذنوب والصلاه بعده الى اخلصها من الله وجمع فيها قلبه من اسباب المغفره ايضا وفي الحديث فوائد الجنه اهمها ما ينصب وضوء النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا وضوء عليه الصلاه والسلام ان هذا وضوء كامل وله وضوءان اخران بل ثلاثه وهم وهي انه توضا مره وتوضا مرتين وتوضا مختلفا بعضها مرتين بعضها اكثر هذه هي الوضوء ثلاثه ثلاثه واحده واحده ثنتين ثنتين التفريق بين الاعضاء بعضها كذا وبعضها كذا كلها جائزه واكملها وأفضلها ثلاثا ثلاثا ما على مسح الرأس واحدة كما يأتي وفيه من الفوائد فضل الصحابة وفضل عثمان قالوا اعتنوا ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولقموا للناس أحواله ووضوءه
وصير أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام فجزاه الله خيرا وضعه له مكرا. وفي فضل عثمان وأنا أتلم هذا الأمر مع كون خليفة المسلمين مشهور بالمهام العظيمة، ومع هذا كان يتفضل للناس ويعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذوه عنه واضحا بينا. وفيه من الفوائد ترتيب الوضوء من هكذا يرتب: أول غسل الكفين، ثم الصفاق، ثم غسل الوجه، ثم اليدين، ثم الرأس غسل الرأس، ثم اليدين. هذا الترتيب واجب في أصح قول العلماء، لا بد من الترتيب، فإما نبدأ بما دعا الله به ونفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا للموالاة، وأن الرسول يوالي ما كان يقطع وضوءه، بل كان يواليه يتوضأ ويتوضأ جميعا، ما يتوضأ ثم يترك ثم يتوضأ البقية، وكان يتوضأ جميعا يواليا بين أعضائه. وهذا أيضا شرط لا بد أن يكون الوضوء متواليا. وفي من الفوائد شرعية تعليم الناس من الله النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي لأهل العلم الوضوء أن يعلموا الناس الوضوء بالفعل، لأن بعض الناس قد لا يفهم بالقول، لكن إذا توضأت عندهم عندما في المسجد الصحراء في السفر حتى يروا، كان هذا من باب التعليم الفعلي العملي كفعل عثمان وغيره وفعل علي وغيره رضي الله تعالى عنهم. وفي من الفوائد بالنظر الى الروايات الاخرى تابعه هذا الحديث ان الوضوء يكفر الذنوب، وان الصلاه بعده اذا جمع قلبه فيها لم يحدث نفسه انه مشهد وافض ايضا. الحديث هذا حديث علي، والرابع حديث عبد الله بن زيد، والخامس حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه الثلاثه كلها تدل على انه كان يمسح راسه عليه الصلاه والسلام، وانا ما كان يكرر مسح الراس ولا واحده، هذا في المحفوظ. فلما راى ابو داود حديث احدهم وزن، وذكر بعض روايات ابو عثمان قال فيها التفريغ ومسح الراس، قال هذه العلماء الصحيحه ليس فيها ذكر مسح الراس، وهذا هو المحفوظ عند اهل العلم، محفوظ عندهم انه مسح الراس واحده فقط، وان التفريغ اذا يطلق يرجع الى بقيه الاعضاء والى الراس. وفيه صفه مسح الراس من فائده ان يقدم هكذا ثم يردهما هكذا الى السنه، هذا هو الافضل. وجاء له وسط يديه هكذا فقال هكذا وقال هكذا، هذا نوع من انواع المسح، واذا فعل هذا او فعل هذا كله حسن. ولكن اصح ما جاء في الباب حديث عبد الله بن زيد هو اصحها، وفيه ان بدا يقدم راسه من هنا ثم ذهب الى قفاه ثم رد له الى بدانه. وفيه حديث عبد الله بن عمرو وغير علي ايضا صح الاخرى ادخال السباحتين في السباحين هكذا ومسح الراس ثم هكذا به هكذا على رجلين، هذا ايضا من ثمانية مسح الراس ويمسح الرجلين لانه من الراس. ومن مسحين ادخال السباحتين وهما الشاهدان في صباح الاذنين فيمسح بالابهامين ظهر الاذنين، ولا يمسح بالابهامين اجزاء، لكن افضل بالابهامين ويدخل السباحتين في الاذنين. والمقصود ادخال مصبع ويدخل الى السباح اجزاء، ولا يمسح بغير الابهام اجزاء، ولكن هذا في الافضل مثل السباحتين ويمسح بالابهامين. بسم الله الرحمن الرحيم.
الله
أكبر.
الأول إدخال الصفحتين والمسح
بالعلم.
الأول
إدخال الصفحتين والمسح بالعلم. لا إدخال الصفحتين. لا. صحيح. ما لها صفحة. لا صفحة. صحيح.
الغرفة التي تؤخذ من اللحية تعبد أكثر من غرفة من اللحية.
لا تبع الوجه، الافضل تبع الوجه، ويبع ان هذا بعض الاحيان تبع جهل الصفر، ويبع هذا بعض الاحيان لان ما اكملها يقول حرمها ويقولها عليها حتى تسيء عليها حتى يصل ظاهرها، ولكن يجزي الغسل من فرط واحده مع ظاهرها، وياتي التحريم وان الافضل يخليها وتيسر ولو بعض الاحيان. نعم.
السلام الله قال يستيقظ احدهم بقوه فيستنفذ ثلاثه فان الشيطان يبث على خشونه متفق عليه. هذا يدل على شرعيه الاستنفار ثلاثا، وظاهره غير الاستنفار ويتاكد الاستنفار ثلاثا قبل الغلو، فان الاستنفار الغلو شيء مستقل من غير هذا، فإن الشيطان فعل خشونة هذا يلبس الشيطان ومعلوم من الشياطين تلتمس مواضع قذرة وهي قذرة وتعود إلى قذر وتدعو إلى قذر هذا من شأنها لما طرد الله في الشيطان عن كل خير وصار دعوة لكل باطل صار محل الأقدار هي مأواه صار محل الأقدار ومأواه في كل شيء فثم المؤمن وشرع له وسجل صلاه بما من زاعة الأذى الذي هو محل هذا العدو والشياطين لهم تصرفات ولهم ألوان ولهم أحوال الله الذي يعلم بها سبحانه وتعالى وإن بيس الشياطين في خلقهم وفي تصرفاتهم وفي تلويناتهم وفي جميع الأحوال لا تشبه ما نحن فيه من حال بني آدم لهم شأن ولهذا قد يجري بني آدم مجرد دم مع أن الشياطين تأكل وتشرب وتنسب إلى الذرية هذه الأحوال تدل على أن لهم شأن غير شأننا إذا لهم حال غير أحوالنا وأن يتباهوا قد يكون روحا مجردة قد يكون شيئا لطيفا جدا وقد يكون شيئا كبيرا جدا له أحوال ولهذا أخبر من هنا أن الشيطان ترى خيشوم معلوم أن الخيشوم شيء ضيق ما يتسع للأجرام الكبيرة وعلم أن الشياطين تصرفات وأنوارا وأحوالا لا يعلم كيفيتها إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى وإنما يؤمن على الامتثال والطاعة في كل شيء ما قطع النظر عن حالة الشيء الذي أمر به من جهة عزته ومن جهة تفصيله إنما عليه يأخذ بما على الأمن والشرع المطهر وعليه يعمل به لأنه عبد مأمور يعلم يقينا أن الذي أمره أمره بما في صلاحه وبما في سعادته وأنه حكيم عليم إن ربك حكيم عليم فإن ظهر له مع هذا حكم وأسرار من هذه المأمورات والنهيات فما يفعل إلى علم ونور إلى نور وهدى إلى هدى وإن لم يظهر شيء فهو مستكفٍ بما عنده العلم العام من حكمة الله عز وجل وأنه إنما يأمر بما فيه المصلحة العظيمة والعاقبة الحميدة للعباد وإذا لم يتيسر ذلك النوم اليقظة كفى استنهاره بالجنوب فإنه حاصل به وإن سوء ثم يفر ثلاثا وإن أبلغ ومعلوم في الجنوب أنه يحيي واحدة لكن هنا صار بالثلاث ويتأكد من الثلاث وأن أبلغ في النظافة وإزالة الأذى ونصف الأوابل والجنوب وليس من ضمنه الذهب هنا إلى الشرعية والاستحباب والأصل في الأوابل والجنوب لا الاستحباب هذا هو الأصل حتى يجيء شيء يخص الأوامر التي ظاهرها الوجود لأنها ليست في الوجود وهكذا الأصل في النواهي التحريم حتى يعلم ويبسط ويبين أنه لغير التحريم وبهذا تعلم أنه يتأكد على المؤمن أن يستنكر ثلاثا إذا قام من نومه عملا بهذا الحديث الصحيح وإذا تستغفر فعله في الوضوء حتى يحصل هذه الفائدة العظيمة وحتى ينتهي هذا الأمر العظيم وهكذا حديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال يستيقظ أحد النوم فلا يصبح لا يصبح في الإناء حتى يصبح ثلاثا فإن أحده واجع أن لا تغيره كذلك أن يعلم أن اليد في محلها وفي جسمها لو راح إلى مكتبه فلا شيء يتعلق بقول الله سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل فهو يعلم بأحوالنا وظن فيهم بعباده وظن عالم بمصالحهم علينا أن نمتثل ولا نقول أين ذهبت وأين ذهبت وإن اليد الله الذي يعلم بها في هذا النوم وإن كنت تعلم أن يدك عندك وأنها معك وزواجك وأنها لا تزال بعيدا فكونه يصيبها شيء كونها تبيت على شيء كونها تطرأ على شيء يمسها شيء هذا إلى الله عز وجل فإن يمسها أشياء من عوارض الوقت والزمان الذي أنت فيه لا تعلمه أنت ولا تجد أين ذاتك هل يمسها شيء أو يمسها شيء حتى قال العلماء ولو كان في جراد ولو كان في البيوت فإن السنة وإن امتثال والطاعة فعليك أن تنتهي وإن كنت تعلم لراحل أمرك وظاهر عملك حال يدك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرك بأمر لك فيه مصلحة ولك فيه خير، وهو أعلم ولا ينطق عن الهوى وإن الوحي يوحى، والذي أمر به سبحانه وتعالى فيه خير لك، وإن كنت لا تعلم شيئا يوجب ذلك، لكن ربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى، فعليك أن تغسلها ثلاثا قبل أن تكره في الإناء، ولهم يجب الوجود أيضا، فينبغي أن تنفلها في إناء ونوره حتى تغسلها ثلاثا، تسمي الله وتغسلها ثلاثا قبل أن تشرع في الموضوع الاستنزاف. وعرفت أن الأمر أصله الوجود وليس هناك صارف، فينبغي لك أن تنفذ أمر الله عز وجل في هذا الأمر. ولو قدر أن إنسانا أدخل يده بين الصواب أن لا يفسد إلا طهور، لا يلبس شيء، هو أدخل يده ولم يغسلها أساء وخالف الأمر، ولكنه أمر صحيح وأمر طهور وليس به شيء. فلا في يوم ان يصلح ثلاثه ايضا ويتاكد حتى في يوم النهار، لكن هم يوم الليل اكد بانه محل الحديث. خلصت انت عرفت الله عنك. كذلك مثله. اما ان التاكد في النوم اما انه لطيف على حيث النوم لطيفه في النوم، لكن الجامع العلم والمسلم بنومه ومجيء شعوره وكل شيء بهذا الجامع يوم النوم الليل والنهار في المعنى. ثم غسل الكفين يستحب مطلقا الجميع الليل والنهار، وعلى ان يتوضا كان يغسل الكفين ثلاثه عند الليل مطلقا عليه الصلاه والسلام، لكن اذا كان من النوم اذا كان من النوم تاكد اكثر، واذا كان من الليل تاكد اكثر واكثر. والحديث الثامن حديث نقيض من صبره المنتفقي، وقال نقيب بن عامر هو ابو وزير وخيلي كما جاء به واحد، وجاء الى المشهور بن المنتفق وامر سال عن اشياء عليه رضي الله عنه، وامر من في اشياء يشرعون ذلك ما جاء هنا اصبح النبي ان بين الاصابع وبان في الاستنساك الا ان تكون صائمه، فجاءت ابن داود وفي الأخرى وقال ذاته نجله، هذا حديث صحيح حديث أحدها وبدأت غيره والكبيرية والمصرية وهذا وأحمد وصلاح المجيد في الإسلام صحيح، لأنه يدل على شرعية إسباغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إمرار الماء على الأعضاء، وهذا واجب فرض لا بد منه، إنه لا يكون الوضوء إلا بإسباغ الوضوء، لا يكون الوضوء شرعيا إلا بإسباغ الوضوء، وإسباغه إمراره وإكماله وإهماله، فلا بد من إسباغ الوضوء في أعضاء الوضوء حتى يفعل ما أمر الله جل وعلا. وخلي بين الأصابع كذلك تحريم الذي يوصل الماء إلى بين الأصابع أمر لازم، وإن بالغ في ذلك حتى يتوقع من ذلك أمر مشروع المؤمن خلي بين الأصابع، لأن الإناء قد ينبو من الأصابع، فإذا عمه الماء صار التحريم مستحبا من باب الكمال من باب كمال الأسباب. وفعل في الاستنساخ الا ان صار كذلك مستحب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تنبه مره مره ولم يبالغ، فدل ذلك على ان المبالغه سنه بدليل وجوده مره ومره مرتين عليه الصلاه والسلام. فلما علمنا ان المبالغه تكفي علمنا ان المبالغه والمبالغه والرياء وسنه وقربه وليس واجبه، لكن من باب الكمال الا ان تكون صائما، وان الصائم غد إذا الماء إلى زوفه سواء مبالغة ينبغي أن تلقي على المبالغة التي يخشى منها على السن. الاستفاد والاتصال الأمن والاتصال بالحلق، إذا بالغ أن ينزل الماء فالسنة له أن لا يبالغ بل يتفاوض أن يستنزل لكن من دون مبالغة، وأن يحضر الماء إلى زوفه. هذا من كمال الوضوء من تمام العناية الأمر والاستنشاق وحلو الأصابع حتى تكون مليئة كاملا وحتى تكون أسبرت الماء بمحله وهكذا رواية أبي داود والصلاة والله وغيره بدها عند أبي زيد وصلاها صاحب عند أبي داود بها الظهار على أن غيره مؤمن بها ورجعت في فعله صلى الله عليه وسلم وفعله تفسير من الرؤى الشرعي لما رأى الله بصلاة الماردة وقوله جل وعلا قل في الصلاة فأسلم يديكم الآية وبدأ في غسل الوجه لأنها تستغرق وجبر المرأة والاستنشاق غسل الوجه لكن مجيئنا من جهاء ومن الاستنشاق للتأكيد تأكيد الوضوء وجاء أحد الحديث عن أبو هريرة الصحيحين يسأل يتوضا قبل أن يغسل ثم يستنشق هذا كله يدل على وجود الاستنشاق لأنه يستنشق والاستنشاق والتفلل خلاف الواجب وواجب مرة لكن كان أفضل والكمال ثلاثة كما تقدم وإذا وجد في مصرها وكبرى من باب الأولى لأن غسل الجنابة والحيض ولهذا كان يتوضا بالكبرى بدء الصلاة ثم يكمل غسل الجنابة وربما يبقى رجلين من آخر شيء ويكمل الأب على ذلك كما يعطيه عليه الصلاة والسلام. الحديث التاسع حديث عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه وأرضاه الخليفة الراشد خير الخلفاء واحد عشر رسول الله المسلم كان وفاته رضي الله عنه في الحجة كانت 35 شهيدا قتيلا على يد الطلبة رضي الله عنه وأرضاه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فتاه الغلو كان في الترمذي وصحابه خزيمه الحديث هذا علق بعضهم بحمد رواته وان فيه حفظه الجنه وصححه الاخرين ابن خزيمه وجماعه وله شواهد عن انس وغيره والحق ان احاديث التحريم يشد بعضها بعضا وتدل على شرعية التحليل وأنه سنة وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دائما لا يفعله بعض الأحيان لأنك إذا نظرت في أحد الوضوء وجدت هذا ما فعلته والنبي صلى الله عليه وسلم ربما توضع مرة مرة فلا سأل معنى لحيته ولم يقللها ودل ذلك على أن التحليل سنة ليس بواجب لأنه صلى الله عليه وسلم تاره وتركه تاره فدل ذلك على أنه ليس بواجب وأن يستحب فعله ولا يجب وإذا فعله إنسان طارة كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه طارة كان هذا أقرب إلى السنة وإلى التأسي الكامل ثم يعلم حتى يعلم غيره أنه ليس بواجب والنفوس الإحسادة شيئا قد تلزمه حتى تجعله محل الواجب الشيء الذي حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعله يحافظ عليه والذي فعله طارة وهو صافي وفعله طارة وهو دعاه طارة وإذا كان الناس في حاجة إلى أن يتعلموا ويستفيدوا من فعله وتركه هكذا الناس بعد أن يستفيدوا في أي كل وقت في حاجة إلى أن يستفيدوا من فعل العلماء وفعل العلم الترك وحاجة النفوس في حاجة أيضا إلى أن تستشعر أن هذا شيء لازم وهذا شيء لازم أو هذا شيء مستحب وفي تركه حتى لا تجعل المستحب لازما وإلى أعتاب